السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن المؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته أغلى من الذهب، فإن الذي يشرع له أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن يتأدب الأدب العظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أوصله الله إلى هذه المدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها، وكان إذا كان في سفر ثم عاد إليها فرأى جدراتها، أوضع راحلته وحرك دابته شوقا إلى المدينة ومحبة لها. من أوصله الله عز وجل إلى هذه المدينة الطيبة، إلى طابة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فتح له أبوابا عظيمة من أبواب الخير، فينبغي عليه أن يغتنمها وأن يحذر أي ما حذر من خطوات الشيطان ومكر شياطين الإنس والجن به. فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب الخير لا يجده المسلم في غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ذلك في مكة على وجه هو أعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف ثوابها، مضاعف فضلها، فهي تعدل في فضلها وثوابها وأجرها أعظم من ألف صلاة فيما سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. فالمشروع للمؤمن أن يكرم نفسه بكثرة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يضيع وقته في غير هذه المغانم العظيمة. كما أن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية كبرى لطلب العلم، فمن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مجلس واحد فإنه مبشر فوق ما ورد من فضائل طلب العلم، خاصة بأن يكون له أجر ثواب الحج الذي قد أتمه الله لصاحبه. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنه مبشر بأجر المجاهد في سبيل الله، فمن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. كما أنه يشرع للرجل إذا وصل المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقبله استقبالا مستدبرا الكعبة، وأن يقف متأدبا أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقف كالمصلي وإنما يقف متأدبا مستحضرا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته مما لا غلو فيه ولا تطويل ولا مشقة على المؤمنين الذين يسلمون فإنه حسن، ثم يأخذ خطوة طويلة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأخذ خطوة أقصر ناحية اليمين ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصاحبين، فإن دعاء الأموات شرك أكبر يناقض الإسلام ويخرج من ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش منذ أن بعثه الله إلى أن مات وهو يحذر من هذا الشرك ويحاربه ويحارب أهله. وأما دعاء الله عند القبر فقد كان السلف ينهون عنه وكانوا يغلظون فيه، فالمشروع إذا سلم المسلم أن ينصرف، ثم إذا عن له أن يدعو الله فإنه يدعو الله في أي مكان من المسجد، كما يشرع للرجل أن يزور بقيع الغرقد ويسلم على أهله ويدعو لهم ويأخذ العبرة من مضاجعهم، وأن كثيرا ممن قبروا في البقيع هم من أهل فضل ومكانة، ومع ذلك فهم الآن تحت الثرى مرتهنون في قبورهم، الله أعلم بحالهم، نرجو لهم الخير ولكنهم في قبورهم مرتهنون، وربنا هو الأعلم بحالهم سبحانه. فيتعظ المؤمن من هذا ويعلم أنه لا بد أن يموت، وأن الموت أقرب إليه من شراك نعله، وأن الأجل إذا انقضى حضر الموت، لا يؤخره شيء ولا يدفعه شيء، فيتذكر أنه عما قريب طال الزمان أو قصر سيكون في هذا القبر، فيستعد لذلك المكان. والقبر قد قطع قلوب الصالحين، فكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فيقال له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشق منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وينوي أن يحسن إلى أولئك الأموات بالدعاء لهم والسلام عليهم، وينوي أيضا أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، ولا يجوز أن ينوي غير ذلك مما ينويه الناس من التبرك أو أخذ شيء من البقيع أو نحو ذلك، فإن كل هذا غير مشروع. كما يشرع للرجل أن يزور قبور شهداء أحد ويسلم عليهم ليتعظ ويحسن إليهم بالسلام والدعاء، وليتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويشرع للرجل والمرأة زيارة مسجد قباء، والأكمل في ذلك أن يتطهر الإنسان في نزله وينوي منذ خروجه من نزله أن يصلي في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، فيشرع هذا. ثم يشرع للمؤمن أن يبقى معظم وقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم فيه الخير والفضائل، وليحذر أي ما حذر من الشرك بالله، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر، وكذلك فليحذر من البدع وكبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذا الأمر في المدينة تغليظا عظيما، فإن هذه الذنوب وإن كانت مغلظة في كل مكان إلا أن شأنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تغليظا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم في ديننا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يغتنمون المكان الطيب والزمان الطيب في التقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يكون بقاؤنا في المدينة مما يزيدنا قربا من ربنا ويزيد إيماننا. ونعوذ بالله ونعوذ بالله ونعوذ بالله من أن نكون ممن أساء الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من أن نجهل أو يجهل علينا أو نضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم معاشر الفضلاء، إن درسنا كما تعلمون في عصر الجمعة والسبت كما هو في عصر الخميس في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع صلاة الجمعة، ولازلنا مع أحكام خطبتي الجمعة، وقد وصل بنا الكلام إلى مبحث عظيم نفيس يتعلق بخطبة الجمعة، وهو حكم الكلام في خطبة الجمعة. فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا، وفقه الله عز وجل وجميع طلابنا والسامعين إلى ما يحب ويرضى، وقربنا جميعا مما ينفع المؤمنين، وأبعدنا عن كل ضار ومحرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.
نعم، معاشر الفضلاء، الكلام أثناء الخطبة إما من الخطيب وإما مع الخطيب وإما من مستمع الخطبة مع غير الخطيب. إما أن يتكلم الخطيب وإما أن يتكلم حاضر الجمعة مع الخطيب وإما أن يتكلم حاضر الجمعة مع حاضر آخر. أما الكلام من الخطيب فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه محرم لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، فلا يجوز للخطيب أن يتكلم أثناء الخطبة مع الناس إلا لمصلحة شرعية، لأن الخطبة عبادة يقصد منها الموعظة وبيان الخير للناس، ويجب على المستمع أن ينصت إليها، فكيف بالخطيب الذي يلقيها؟ يجب عليه أن لا يخرج عن الخطبة إلا لمصلحة شرعية، فإذا قامت المصلحة الشرعية جاز له أن يتكلم، كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فدخل رجل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ خاطبه، قطع الخطبة وخاطبه، قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فهنا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة الشرعية، للمصلحة الشرعية. كذلك قال عبد الله ابن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وصححه الألباني. فهذا الرجل جاء متأخرا ومع ذلك يريد أن يتقدم إلى أول الصفوف ويتخطى رقاب الناس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وخاطبه وقال: اجلس فقد آذيت. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قائما في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. رواه البخاري في الصحيح. فهنا عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه، هو المقصود هنا، دخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، وعثمان رضي الله عنه من أهل الفضل ليس كسائر الناس. فقال له عمر رضي الله عنه وقطع خطبته: أية ساعة هذه؟ على سبيل الإنكار عليه وأنه تأخر. فاعتذر عثمان رضي الله عنه مع فضله ولم يأنف، بل اعتذر وقال: إني يعني شغلت يعني فلم أنتبه فلم أرجع إلى أهلي إلا بعد أن سمعت التأذين فتوضأت وجئت، يعني أني تعجلت وجئت حتى أني لم أغتسل من أجل أن أدرك. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء فقط ولم تغتسل؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. والشاهد منه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الخطبة وخاطب عثمان رضي الله عنه من أجل المصلحة. فيتحصل عندنا أن الخطيب يحرم عليه أن يتكلم في الخطبة بغير الخطبة إلا لمصلحة شرعية، فإذا وجدت المصلحة الشرعية فإنه يجوز له أن يخاطب يعني بعض الحاضرين أو أحد الحاضرين بأمر ليس في الخطبة من أجل هذه المصلحة. وأما كلام الحاضر للخطبة مع الخطيب، بأن يبتدئ الحاضر للخطبة الكلام مع الخطيب أو يجيب الخطيب، إما أن يبتدئ الكلام فهو الذي يبادر بالكلام مع الخطيب، أو يجيب الخطيب، أو يجيب الخطيب لأن الخطيب هو الذي بدأه بالكلام، فإن ذلك جائز للحاجة، إن ذلك جائز للحاجة. فإذا خاطبه الخطيب فالرد هنا حاجة، الرد هنا حاجة. وإذا ابتدأ فإنه يجوز له أن يبتدئ إذا وجدت حاجة، كالأحاديث المذكورة قبل قليل آنفا، فإن فيها خطاب الحاضر جوابا للخطيب. وأيضا لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني مقابل المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فهذا الرجل بدأ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحاجة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يدعو، فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ووالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة، أي ستة أيام أو ستة ليال. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. متفق عليه. فهنا تكلم الرجل في الأسبوع الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة للحاجة، وفي الجمعة التي تليها تكلم الرجل، ولا ندري هل هو الأول أو غيره، حتى أنس رضي الله عنه لم يدري، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن كلام المستمع مع الخطيب للحاجة مشروع لا بأس به، ولا سيما إذا كان يتعلق بالعلم، كما لو قرأ الخطيب الآية فأخطأ فيها خطأ يغير المعنى، أو قال قولا ذهل فيه فقال غير الصواب، فللمستمع أن يخاطبه وأن يقول: يا شيخ، الآية كذا، أو يقول: يا شيخ، لعلك أخطأت، فقد قلت كذا، ولعلك تريد كذا. ففي هذا مصلحة للخطيب ومصلحة للناس، لأن الخطبة يحضرها جماعات من الناس، وقد يكون يعني التنبيه المتأخر لا يحقق المقصود، فهذا مشروع. وكذلك إذا وجدت مصلحة كان يطلب من الخطيب الدعاء لنازلة أو نحو ذلك، فإن هذا جائز، وإن كان لو كان هذا قبل الخطبة لكان أولى وأحسن. وأما كلام الحاضر الذي يسمع الخطبة مع غير الخطيب فهو حرام عند جمهور الفقهاء. الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية أنه يحرم على من يسمع الخطبة أن يتكلم مع غير الخطيب. هذا الذي عليه يعني جمهور العلماء. خلافا للشافعية في المشهور، فإنهم يرون أنه لا يحرم الكلام ولكن يكره، وهذا في الحقيقة يعني محل نظر، لأن الأدلة بينة ظاهرة في الأمر بالاستماع للخطيب. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، فقد لغى. وهذا يدل على حرمة أن يتكلم من يستمع الخطبة مع غيره. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه، فقد لغوت متفق عليه. وجاء عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، قال: فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني. قال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. لما سمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب سأل هذا السؤال: متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أبي أن اسكت إشارة. فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. يعاتبه، يقول: سألتك عن علم فلم تخبرني. فقال أبي رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. وهذا يدل على أن اللغو يذهب ثواب صلاة الجمعة، يذهب ثواب صلاة الجمعة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبيا في أن من تكلم في أثناء الخطبة ولو في علم مع غير الخطيب فإنه لغو، ومن لغى فليس له من جمعته إلا ما لغى. فدل ذلك على أن اللغو، أن الحديث في أثناء الخطبة مع غير الخطيب لغو، وأن اللغو يذهب ثواب الجمعة. وجاء عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يعني ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف، أن الذين يحضرون الجمعة ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، رجل حضرها يلغو أي يتحدث وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. يعني رجل لا ينصت للخطبة لكن لا يلغو، ولكنه يدعو، يدعو في مواطن الدعاء ويؤمن على دعاء الإمام، فهذا رجل دعا ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني والأرناؤوط. إذن خلاصة ذلك أن الحاضر للخطبة الذي يسمعها يحرم عليه أن يتكلم في أثنائها، مع غير الخطيب، فإن تكلم في أثنائها مع غير الخطيب فقد لغى، ومن لغى فهو حظه من جمعته، وهذا يذهب ثوابه. وأما كلام الحاضر للخطبة لكنه لا يستطيع سماعها لبعد، هذا في السابق حيث كان الخطيب يخطب ولا يوجد مسماع، لا يوجد ميكروفون، فقد يكون البعيد في آخر المسجد لا يسمع الخطبة، لا يسمع الخطبة، أو لسبب آخر كضعف في سمعه، كضعف في سمعه فهو لا يسمع الخطبة. فهذا الكلام حرام عند بعض الحنفية وعند المالكية والشافعية في قول وقال به أكثر الحنابلة، قالوا حتى لو كان لا يسمع الخطبة لكنه حاضر الخطبة يحرم عليه أن يتكلم مع غيره لعموم النصوص السابقة، فإنها تشمل كل من حضر الخطبة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن كل من حضر الخطبة سمعها أو لم يسمعها يحرم عليه أن يتكلم مع غير الخطيب، فإن تكلم مع غير الخطيب فقد لغى، ومن لغى فهو حظه من الجمعة. ولا يدخل في هذا التحريم عند الحنابلة في الصحيح من مذهبهم أن يرد السلام أو يشمت العاطس، لعموم النصوص في رد السلام وتشميت العاطس، ولأن أمرها يسير، يعني الصحيح عند الحنابلة أنه إذا سلم عليه أحد يقول وعليكم السلام، يقتصر على الأقل، وإذا عطس أحد فحمد الله يقول يرحمك الله. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لعموم النصوص في رد السلام وفي تشميت العاطس، ولأن أمرها يسير لا يشغل عن الخطبة. وأما عند الجمهور ومنهم بعض الحنابلة فيحرم رد السلام وتشميت العاطس في أثناء الخطبة، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه لا يرد السلام في أثناء الخطبة ولا يشمت العاطس لعموم النصوص، ولأن أمرها يتدارك، فمن سلم عليك مثلا أثناء الخطبة فبعد أن يفرغ الإمام تقول له وعليك السلام، بعد أن يفرغ الإمام من الخطبة ولو قبل الصلاة، ولو قبل الصلاة إذا كان بجوارك تقول له وعليك السلام، إذا عطس فحمد الله، إذا فرغ الخطيب من الخطبة تقول له يرحمك الله. فالراجح هو مذهب الجمهور أنه يحرم رد السلام أثناء الخطبة ويحرم تشميت العاطس أثناء الخطبة لعموم النصوص، ولأنه يتدارك بعد ذلك. كذلك أيضا لا تدخل في التحريم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سرا عند الحنابلة، لأنها فضيلة وتتأكد يوم الجمعة ولا تشغل عن الإنصات، بل هي منه. يقولون لا يحرم على من يستمع الخطبة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه سرا، ليس جهرا كما يفعل بعض الناس، يعني في خطبة الجمعة ويخالفون المشروع، فإذا صلى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا أصواتهم بصوت واحد صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع، وينافي الواجب. وأقبح من هذا في الحقيقة ما يفعله بعض الخطباء: صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة، سمعون الصلاة على النبي. هذا في الحقيقة غير مشروع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سرا، بحيث يسمع الإنسان نفسه، لا تدخل في التحريم، بل هي مشروعة، ولأنها لا تشغل عن الإنصات، بل هي دليل الإنصات. دليل الإنصات أن المسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لأن هذا يدل على أنه يستمع للخطيب. لولا أنه يستمع للخطيب ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي هو الراجح، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا إذا ذكر أثناء الخطبة ليست ممنوعة. ومثله التأمين على الدعاء سرا إذا دعا الإمام في أثناء الخطبة، في الخطبة الأولى، في أثنائها، في آخر الخطبة الثانية، أن يؤمن المأموم أو المستمع على دعاء الإمام في الخطبة سرا، فإن هذا ليس ممنوعا، بل هو يعني في الحقيقة دليل على الإنصات ولا يشغل عن الإنصات. أيضا يباح عند جمهور العلماء الكلام بعد سلام الإمام وقبل شروعه في الخطبة. يعني إذا صعد الإمام على المنبر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، وجلس وشرع المؤذن في الأذان، فإنه يباح لمن حضر الصلاة أن يتكلم، ولا يكون ذلك داخلا في التحريم. وكذلك إذا فرغ منها، إذا فرغ الخطيب من الخطبة ونزل من المنبر، فإنه يباح لمن حضر الصلاة أن يتكلم مع جاره، أن يتكلم مع جاره. لماذا؟ قالوا: لأن النهي ورد مقيدا، وهو والإمام يخطب، والإمام يخطب. إذن إذا كان قبل شروعه في الخطبة فإنه لا يدخل في النهي، وإذا كان بعد فراغه من الخطبة فإنه لا يدخل في النهي، ولأنه فعل السلف. فقد روى مالك في الموطأ عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: وجلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. فها هم السلف، ومنهم كثير من الصحابة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا يصلون قبل خروج الإمام، وهذا من السنة أن الإنسان يصلي ما شاء الله له أن يصلي قبل خروج الإمام، فإذا خرج عمر رضي الله عنه أمسكوا عن الصلاة وأقبلوا إليه، فإذا سلم عليهم وقعد وأخذ المؤذن، وفي بعض الروايات أخذ المؤذنون، لأن المسجد كان له أكثر من مؤذن، ولكن ليس في جمعة واحدة، أخذوا يتحدثون. وهذا دل على فائدتين: الفائدة الأولى أن الإنصات للمؤذن ليس واجبا ولكنه فضيلة، فإذا أذن المؤذن لأي صلاة لا يجب علينا أن ننصت له وأن نجيبه، ولكن الفضيلة أن ننصت له ونجيبه، ولكنه ليس بواجب. والفائدة الثانية أنه لا يحرم على من حضر الجمعة أن يتكلم قبل أن يشرع الخطيب في أول خطبته، وإنما الحرمة أثناء الخطبة. طيب، إذا كان ذلك كذلك فما الحكم؟ ما حكم الكلام بين الخطبتين؟ إذ المعلوم أن الخطيب يجلس ويسكت، فهل يجوز الكلام بين الخطبتين؟ ذهب بعض الحنفية والشافعية في قول، والحنابلة في الصحيح أنه يجوز الكلام بين الخطبتين، لأن الخطيب لا يخطب إذ ذاك، فلا يدخل ذلك في النهي. وذهب جمع من العلماء إلى أنه يحرم، لأن هذا جلوس استراحة، ولأنه يسير لا يكفي للكلام، ولو أن المسلم احتاط لنفسه فلم يكلم غيره، لكن أشغل هذا الوقت اليسير بالدعاء لكان حسنا، لكن لو أنه تكلم مع غيره لمصلحة أو حاجة كان ينبهه على شيء أو نحو ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأن الإمام لا يخطب إذ ذاك، فلا يدخل في عموم النصوص. طيب، ما حكم الكلام أثناء دعاء الإمام؟ الكلام أثناء دعاء الإمام قال بجوازه بعض الحنابلة، وكذلك الشافعية في الصحيح قالوا يجوز، إذا كان الإمام يدعو يجوز للحاضر أن يكلم صاحبه. لماذا؟ قالوا لأن الدعاء ليس من الخطبة، الدعاء قدر زائد عن الخطبة، فإن الخطبة هي الموعظة، الخطبة هي الموعظة، والدعاء قدر زائد عن الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم علق النهي بالخطبة، وهذا مقدار زائد عن الخطبة فلا يدخل فيه النهي. وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم الكلام أثناء الدعاء كسائر الخطبة لعموم النصوص، ولأن الدعاء جزء من الخطبة، وهذا عندي الراجح والله أعلم، أن الدعاء جزء من الخطبة فيحرم الكلام فيه كسائر الخطبة، إلا ما ذكرناه من التأمين على الدعاء سرا، فإن هذا لا ينافي الإنصات بل هو دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد.
نعم، اتفق العلماء على أن الجمعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة مع تعدد المساجد في غير الجمعة، يعني قالوا وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كانوا في الصلوات المفروضة يصلون في مساجد عدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون في قباء وفي بني سلمة وفي غير ذلك من المساجد، أما في الجمعة فلم نجد أنهم كانوا يصلون إلا جمعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من ذلك أن الجمعة تختلف عن بقية الصلوات المفروضة من جهة التعدد، من جهة التعدد. انتبهوا لهذه القضية. أولا نقرر مسألة، ما هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أنهم كانوا يصلون جمعة واحدة ولا تتعدد الجمع. طيب، نظرنا في الصلوات المفروضة الأخرى التي تصلى جماعة، فوجدنا أنهم كانوا يصلون في عدد من المساجد. إذا دلنا هذا على أمر ينبغي أن نتنبه له وأن نستصحبه، وهو أن صلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات المفروضة من جهة التعدد. ولذا ذهب جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة على نزاع عند الحنفية في تحرير المذهب، هل المذهب المنع والقول بالجواز قول آخر، أو المذهب الجواز والقول بالمنع قول آخر عند الأحناف؟ لكن في الجملة نستطيع أن نقول إن المذاهب الأربعة على المنع. ذهب الجمهور إلى أنه يحرم تعدد الجمعة في البلد الواحد أو القرية الواحدة من غير حاجة، من غير حاجة، بل ذهبوا إلى أن عدم تعدد الجمع في البلد الواحد أو القرية الواحدة من غير حاجة شرط لصحة الجمعة. فإذا تعددت الجمع في البلد الواحد أو في القرية الواحدة من غير حاجة فإنه لا تصح إلا واحدة، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لماذا؟ قالوا أولا لأن الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جمعة واحدة، فتعددها من غير حاجة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. هذا الدليل الأول. قالوا تعدد الجمع في البلد الواحد، في المدينة الواحدة، في القرية الواحدة من غير حاجة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الجمعة في زمنه كانت جمعة واحدة، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والحجة الثانية، قالوا لأنه ليس عليه عمل الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين، فلم يكن تعدد الجمعة عندهم معروفا. يعني قالوا في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن الصحابة كانت الجمعة واحدة، فلم يعرف تعدد الجمع في زمنهم، وكذلك في زمن التابعين إلا عطاء مع مخالفة غيره له. قالوا فتعدد الجمع من غير حاجة ليس عليه عمل الخلفاء الراشدين ولا السلف الصالحين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والحجة الثالثة قالوا لأن من مقاصد الجمعة شرعا اجتماع المؤمنين لما في اجتماع المؤمنين من التآلف والتواد والتعاون على البر والتقوى، ولما في تفرقهم من مفاسد كثيرة. فالتفرق في صلاة الجمعة يؤدي إلى تفريق كلمة المؤمنين، وقد قال الله عز وجل في مفاسد مسجد الضرار: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين فدل ذلك على أن التفريق بين المؤمنين من المفاسد العظيمة، سبحان الله، فكيف بمن يسعى للتفريق بين العلماء؟ وإذا سمع أن أحدا يسعى إلى الإصلاح أصبح كالملسوع كالملدوغ، لا ينام ليلا ولا يهنأ نهارا، يكتب الكتابات لعله أن يفسد الإصلاح. هذا مريض يجب أن يعالج نفسه. لا يفرح بفرقة المؤمنين مع إمكان الإصلاح من كان قلبه سليما، فكيف بمن يفرح بالفرقة بين العلماء؟ عالم يقول عن عالم: هو مثل أبنائي، ولكنه فعل وفعل وفي قلب غصة منه. فيسعى المصلحون لعلاج المسألة والإصلاح، وهذا من الواجبات الشرعية، وأحبه المؤمنون، بل وبعض كبار العلماء يباركونه، والمشايخ الفضلاء في البلدان يحبونه. ولكن بعض الناس إما لجهلهم وإما لسوء قصدهم، كأنهم قد لدغوا، نعوذ بالله من سوء الحال، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. التفريق بين الفرقة بين المؤمنين شر، فمن أمكنه أن يصلح فقد فتح الله له بابا من أعظم أبواب الخير، ومن بذل ما يستطيع برئت ذمته. واليوم زارني أحد كبار العلماء في البيت وقال: يا شيخ، يجب أن نسعى للصلح بين إخواننا في بلد من البلدان، ويحرم علينا السكوت، كيف نترك دعوة التوحيد سنة تنهار ولا نسعى إلى الإصلاح بالحق؟ ولا تزال الأمة بخير ما قام فيها مصلحون، وعلى المصلح أن يعلم أنه في جهاد وسيناله من السيوف ورماح من لا يعرف أو لا يقدر المسألة قدر ما يناله، لكن من أخلص لله لا يبالي بما يصيبه في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشاهد قالوا إن تفرق المؤمنين في الجمعة ينافي مقصود الشارع ويحقق المفاسد ويدرأ المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. ويستثنى من هذا موضع الحاجة عند جمهور العلماء. ولذا قال المصنف نعم
قال إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة.
نعم، فإذا وجدت الحاجة لضيق المسجد الذي تقام فيه الجمعة عن أهل البلد وعدم إمكان توسعته، ضاق المسجد ما يكفي، يأتي الناس إلى المسجد ولا يجدون مكانا ولا يمكن أن يوسع المسجد، فإنه يجوز أن ينشأ مسجد آخر تقام فيه الجمعة. كذلك إذا تباعدت أطراف المدينة مما يشق معه مشقة زائدة سعي أهلها إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو إلى مسجد واحد، فإنه يشرع لهم أن يقيموا الجمعة في مسجد آخر. وهنا ولا بد أنه سيوجد الأمران، إذا توسعت المدينة وكان المسجد مثلا في الوسط وأصبح يشق على الناس الذين في الطرف أن يسعوا إلى المسجد الذي في الوسط، يوجد الأمران، المشقة في السعي. طبعا ثم فقهاؤنا اختلفوا في ضابط هذه المشقة، كم كيلو كم ميل، لكن المهم أن نفهم هذا، المشقة في السعي. والأمر الثاني ضيق المسجد، لأنه إذا توسعت المدينة بحيث أصبح لها أطراف بعيدة لا شك أن الناس يكونون كثيرين جدا ويضيق عنهم المسجد، فيشرع لهم أن يقيموا مسجدا آخر تقام فيه الجمعة. وكذلك لخوف فتنة، إما في الطريق، إما فتنة عدو أو فتنة شياطين الإنس من الشهوات نحوها، فيكون في الطريق فتن، لو سعى إلى المسجد أو لو سعى أهل الطرف إلى المسجد ولو لم يكن في السعي مشقة. ومن ذلك ما ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله عز وجل، أن توجد قبيلتان بينهما تنافر، ولو صلتا في مسجد واحد يخشى أن تقع بينهما مفاسد وتلاسن، وقد يؤدي هذا أيضا أحيانا إلى يعني الضرب أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال لخوف الفتنة يجوز أن يقام عند هذه القبيلة مسجد يصلون فيه الجمعة، وعند هذه القبيلة مسجد يصلون فيه الجمعة، لأن الفتنة بينهم تخالف المقصود من الاجتماع. يعني لو كان طالب العلم في بلد أو في قرية وكل يوم جمعة تقع خصومة بين القبيلتين، وربما بعد الجمعة وقع يعني صدام وضرب وربما يصل إلى السلاح، فإنه يشرع هنا أن تقام جمعة أخرى بحيث تدرى هذه يعني المفسدة. وهذا يقع من الناس، أخبرني أحد الإخوة في بلد من البلدان أن عندهم يعني مسجدا تصلي فيه قبيلتان متنافرتان، فدائما يختصمون في المسجد، إن قام واحد من أفراد القبيلة فأشغل المكيف يقوم الآخر يقول ما نريد المكيف الدنيا برد، وإذا أطفأ المكيف قام الآخر وقال أشغل المكيف الدنيا حر. قال حتى اختلفوا في فراش المسجد، فآخر الأمر إذا دخلت المسجد تجد في الجهة اليمنى الفراش على هيئة، هذا فراش القبيلة الفلانية، وفي يسار المسجد الفراش على هيئة، هذا من أجل القبيلة الفلانية. فإذا وجدت الفتنة مثل هذه فإنه لا مانع من تعدد الجمع، لكن يلاحظ في ذلك أن يكون بمقدار الحاجة، أن يكون بمقدار الحاجة. أما توسع الناس في إقامة الجمع من غير يعني التزام بمقدار الحاجة فإن هذا ممنوع عند جماهير العلماء، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. يعني للأسف في بعض البلدان رأيت مسجدين ملتصقين، ولا أقول هذا في شارع وهذا في شارع، رأيت مسجدين ملتصقين رأيت بابيهما بجوار بعضهما، يعني الناس يدخلون من هنا وناس يدخلون من هنا، وهذا في جمعة وهذا في جمعة. لو هدم الجدار الذي بينهما لكان مسجدا واحدا، وقد لا يمتلئ هذا المسجد ولا يمتلئ هذا المسجد ولا توجد حاجة، فهذا لا ينبغي ويخالف مقصود الشارع. لكن إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز وبمقدار الحاجة، لأنه قد جرى بذلك عمل المسلمين من غير نكير من العلماء، فكان إجماعا. يعني من بعد زمن التابعين، بل يعني من أواخر زمن الصحابة بدأ ما يشعر بالتعدد وإن كان في غير الجمعة وهو في العيد، وفي أواخر زمن التابعين في الجمعة، ثم عبر الأزمان جرى عمل المسلمين بتعدد الجمع عند الحاجة من غير نكير من العلماء، فكان إجماعا. ولأنه جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما شق على بعض الناس في الكوفة الخروج عن البلد لصلاة العيد، أمر من يصلي بهم في موضع من البلدة، وخرج بكثير من الناس إلى خارج البلد. علي رضي الله عنه في زمنه وفي الكوفة كان بعض الناس أصبح يشق عليهم أن يخرجوا إلى الصحراء لصلاة العيد، فأمر علي رضي الله عنه إماما يصلي بهم في البلد لمن يشق عليه الخروج، وخرج ببقية الناس رضي الله عنه وأرضاه. وقد احتج بهذا شيخنا وإمامنا الشيخ بن باز رحمه الله وسائر علماء المسلمين. وإذا جاز هذا في العيد جاز في الجمعة، بل بعض العلم يقولون الجمعة من باب أولى، لأن الجمعة تتكرر، أما العيد فيقع مرة في السنة، يمكن أن يتحامل الإنسان على نفسه ويذهب، لكن الجمعة كل أسبوع، فتكررها عند الحاجة يجوز من باب أولى. طيب، إذا وجدت الحاجة وتعددت المساجد التي تقام فيها الجمعة فإنه لا يلزم أن يمتلئ المسجد الأول لصحة الصلاة في المسجد الثاني، ما دام أصل الحاجة وجد وجاز تعدد المساجد، ما يلزم مثلا أنك لا تذهب إلى المسجد الثاني حتى يمتلئ المسجد الأول، يجوز أن تذهب مبكرا إلى هذا المسجد، وفلان يذهب مبكرا إلى هذا المسجد، وفلان يذهب مبكرا إلى هذا المسجد، فلا يلزم امتلاء المساجد، وإنما الذي يلزم وجود الحاجة أصلا. فإذا وجدت الحاجة أصلا جازت صلاة الجمعة في جميع المساجد. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعدت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.
تقدم معنا أنه عند جمهور العلماء أن عدم تعدد الجمع عند عدم الحاجة شرط لصحة الجمعة، ففي حال تعدد الجمع من غير حاجة فإنه لا تصح إلا واحدة فقط في البلد أو في القرية أو في الحي هي التي تصح. لكن ما هي؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي ذكره المؤلف هنا أن الصحيحة هي التي تسبق بتكبيرة الإحرام، هي التي تسبق بتكبيرة الإحرام. لماذا؟ قالوا لانعقادها صحيحة، لأنه لم يسبقها ما يبطلها، فقد انعقدت صحيحة، ويكون من عقد بعدها باطلا. بعبارة أخرى يقولون هذه الصلاة الأولى التي كبروا فيها تكبيرة الإحرام هي صحيحة لأنها واحدة لم يكن معها جمعة أخرى. طيب إذا كبر الناس في المسجد الثاني بعدهم بثلاث دقائق فهذه جمعة ثانية، وما دام أنها ثانية من غير حاجة فهي باطلة. وذهب بعض أهل العلم وعليه بعض الحنابلة وقدمه ابن قدامة وقال إنه الأصح إلى أن الجمعة التي معها ولي الأمر هي الصحيحة، الجمعة التي معها ولي الأمر يعني الحاكم العام أو أمير المدينة أو محافظ المحافظة أو نحو ذلك هي الصحيحة. قالوا لأن في إبطالها افتئاتا على ولي الأمر، وبعض العلماء كالمالكية يرون أن الصلاة في المسجد الأقدم هي الصحيحة، لو فرضنا يا إخوة أن تعدد الجمع في المدينة لا يصح، فإن الصلاة الصحيحة هي التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأقدم. هذا عند المالكية على ما يقررونه في كتبهم أن العتيق، المسجد العتيق هو الذي تكون الصلاة فيه صحيحة لأنها الأصل، لأنها الأسبق. يعني يقولون لو فرضنا يعني أنه يعني نتجوز في الأمر، يقولون الاعتداء وقع من المسجد التالي الجديد، فتكون الصلاة الصحيحة للمعتدى عليه وليس للمعتدي، وليس للمعتدي. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك في قول منقول عنه إلى أن الصلاة الصحيحة هي الصلاة التي في المسجد الذي في وسط البلد، هي الصلاة التي في المسجد الذي هو في وسط البلد بخلاف المساجد التي في الأطراف. لماذا؟ يقول لأن المسجد الذي في الوسط يسهل على الجميع أن يسعى إليه، ولأن الغالب أن يكون المسجد العتيق في البلد هو الذي في الوسط. لكن ما يلزم، العبرة عندهم بماذا؟ بكون في وسط البلد، لأنه هو الذي يمكن أن يسعى إليه من جميع الجهات. فالصلاة التي في المسجد الذي يكون في وسط البلد هي التي تكون صحيحة دون الصلوات التي تكون في المساجد التي في أطراف البلد. والأظهر عندي والله أعلم أنه إن صلى في البلد ولي الأمر كما قلنا، سواء الحاكم العام أو أمير المدينة أو محافظ المحافظة أو نحو ذلك، فإن الصلاة الصحيحة هي التي يكون معها ولي الأمر، لأنها تأكدت بوجود ولي الأمر. فإن لم يكن، يعني لم يكن ولي الأمر ممن صلوا في البلد، إما لأنه مسافر أو نحو ذلك، فإن الصلاة التي في المسجد العتيق هي الصحيحة، الصلاة في المسجد العتيق هي الصحيحة. فإن لم يكن، يعني ما فيه مسجد قديم وجديد، كلها بنيت في وقت واحد، فالمسجد الذي في وسط البلد هو الذي تكون صلاة الجمعة فيه صحيحة. فإن لم يكن فالأسبق بتكبيرة الإحرام. هذا الذي يظهر لي من مقتضى التعليل، أنه الأولى في الترتيب، هذا إذا لم توجد حاجة إلى التعدد. أما إذا وجدت حاجة إلى تعدد الجمع فالكل صحيح. انتبهوا يا إخوة. طيب إذا شككنا، هل هناك حاجة أو لا؟ أو شككنا هل الحاجة انتفت أو لم تنتفي؟ فالأرجح والله أعلم أنه إذا دار عمل المسلمين بين التصحيح والإبطال أنه يقدم التصحيح. إذا دار عمل المسلمين بين التصحيح والإبطال فإنه يقدم التصحيح ما لم نعلم الإبطال. فإذا شككنا فإنا نغلب جانب التصحيح. طيب إذا تعددت المساجد التي تقام فيها الجمعة في البلد وشك الإنسان في الجواز، يعني عندنا 4 5 6 7 10 مساجد تقام فيها الجمعة وشك الإنسان هل هذا مما يجوز أو مما لا يجوز، فهل يشرع له من باب الاحتياط بعد الجمعة أن يصلي ظهرا؟ نص على هذا بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية، نصوا على هذا، ولكن الصواب، ولا أقول الراجح، لكن الصواب أنه لا يشرع، بل هذا من الأمور المنكرة المحدثة التي يجب منعها. وقد ذكرت قبل قليل أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا دار عمل المسلمين بين التصحيح والإبطال قدم التصحيح، فلا حاجة لهذه الصلاة التي يفعلها بعض الناس فور أن يسلم الإمام تجده يقوم يأتي بأربع ركعات. وإذا قلت لماذا؟ قال لأني ما أدري هل صلاتنا هي الصحيحة أو صلاة المسجد الآخر. وهذا في الحقيقة غير مشروع ولا يتفق مع قواعد الشريعة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. غدا عندنا درسان، الدرس الأول بعد الفجر، لكنه لن يكون في درس شيخنا، لن يكون في كرسي شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن، سيكون في التوسعة الشمالية في الخلف في الكرسي رقم 35 في الحلقة 35 على يمين الداخل من باب الملك فهد. يعني غدا بعد الفجر إن شاء الله في شرح الواسطية سنجلس في الشمالية في التوسعة الشمالية، لعل الله عز وجل أراد لنا أن نتنقل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. سيكون في التوسعة الشمالية في حلقة رقم 35 على يمين الداخل من باب الملك فهد. وأنا قلت في الحقيقة أنا لو قيل لي ما فيه إلا أن تمشي وتدرس سأمشي وأدرس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. والإخوة في الحقيقة حريصون جدا، ولكن قد ينزل عليهم ضيف أو نحو ذلك ونحن نتحمل. وأما درس العصر فسيكون في هذا الكرسي إن شاء الله في شرح دليل الطالب، ثم سنجلس أيضا يوم الأحد في القواعد الفقهية، ثم نتوقف إن شاء الله عز وجل إلى بداية رمضان. قد ولم أجزم حتى الآن أجعل قبل رمضان درسا هو على طريقة درس اليوم الكامل، بحيث أشرح متنا فيه، إما في أمور تتعلق بالتفسير في قواعد التفسير، وإما بأمر يتعلق برمضان. نشوف إن شاء الله، إذا هذا سأعلن عنه وأخبركم إن شاء الله عز وجل. أما في رمضان فكما أخبرتكم إن شاء الله من أول يوم في رمضان سنبدأ دروسنا بعد العصر في هذا المكان، وسيكون الدرس في فنين، نبدأ بالفقه في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لمدة حوالي 40 دقيقة، ثم نأخذ درسا في التفسير في تفسير الشيخ ابن سعدي، ونزيد عليه إن شاء الله في تفسير الجزء الأخير من القرآن لمدة 40 دقيقة أو أقل منها إن شاء الله، ثم نجيب عن الأسئلة، وذلك في كل يوم إلا في يومين أو ثلاثة سأسافر فيها إن شاء الله عز وجل إلى يوم 27 من شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والإخلاص للجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول هل يشرع رد السلام في الخطبة بالإشارة باليد وليس بالصوت؟
لا ينبغي لمن يستمع الخطبة أن ينشغل عنها، لا بمس حصى ولا بتحريك صندوق التبرعات، وهذا بلاء رأيته في كثير من بلدان المسلمين. إذا بدأ الخطيب يخطب جاءوك بالصندوق، وهذا يضع وينقله إلى جاره ويضع. مرة كنت في المسجد ونستمع للخطبة، جاء الصندوق أمامي ما فعلت شيئا، لا وضعت شيئا ولا حركت الصندوق، فالناس ينظرون إليه شزرا، ما هذا البخيل الذي لا يضع شيئا ولا يحرك الصندوق؟ وهذا في الحقيقة غير مشروع، ما يجوز. لا أعني جمع التبرعات، ولكن أعني هذا الفعل أثناء الخطبة، لا يجوز، ولا بالإشارة إلى أحد إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، وليس رد السلام ضرورة ولا حاجة لا بد منها، لأنه يمكن أن يؤجل إلى ما بعد الصلاة، لا سيما إذا علمنا أنه لا يشترط في رد السلام أن يسمعه المسلم، ولكن إسماعه فضيلة مطلوبة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل المأموم لو كان الخطيب من أهل البدع؟ هل يجب عليه الإنصات؟
نعم، يجب عليك أن تنصت، فإن سمعت خيرا فالحمد لله، وإن سمعت شرا حذرت الناس منه، ولو بعد ذلك، ولو فرادى إذا خفت الفتنة، لأن الغالب أن الذين يصلون هم جيرانك في الحي، فتذهب إليهم في البيت وتقول: ترى الذي قاله الخطيب هذا يخالف عقيدة السلف، يخالف ما قاله السلف، هذه بدعة، هذا شر، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول أنه يصوم بعض الأيام في التطوع، ولكن يريد أن يصوم ليلة يوم النصف من شعبان، قال: لأنني سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال أمتي على الله في منتصف شهر شعبان، وأنا أريد أن أصوم هذا اليوم فقط.
أما هذا الحديث فغير صحيح وغير ثابت أبدا، لم يثبت أن الأعمال ترفع إلى الله في منتصف شعبان، وإنما الصحيح الثابت أن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى في شعبان، وكل شعبان محتمل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا. وشيخنا ابن باز رحمه الله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تارة يصوم شعبان كله وتارة يصوم شعبان إلا قليلا، واستظهرت أنا وأستغفر الله أن السنة والأفضل أن الإنسان لا يصوم الشهر مصمة، بل يفطر يوما أو يومين، فدعوى أن الأعمال ترفع إلى الله في منتصف شهر شعبان دعوة غير صحيحة، والحديث المذكور غير ثابت أبدا. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وإن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة القادمة سأنبه إلى هذه القضية وأفصلها. فتخصيص نصف شعبان لأنه نصف شعبان بالصوم غير مشروع، بل منهي عنه، بل منكر، وأما حديث إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح، فهذا حديث قد اختلف فيه العلماء، فضعفه جماعة من أهل العلم وقالوا لم يصح في ليلة النصف من شعبان شيء، وقواه بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني، يعني من الأولين الإمام ابن باز رحمه الله، وممن قوى الحديث الإمام الألباني، وعلى التسليم بصحته فإنه ليس فيه عمل وإنما فيه فضل، وفرق بين الفضل والعمل، فإنه لم يشرع لنا أن نخص ليلة شعبان بأكلة كما يفعل بعض العوام من جهلهم. ليلة النصف من شعبان يأكلون السمك ويقولون أنه يسبح في البطن ويزداد الأجر، ظلمات بعضها فوق بعض. أو الصدقة في ليلة النصف من شعبان، أو كثرة القيام في ليلة النصف من شعبان، لم يشرع هذا لنا، وإنما الذي ورد على التسليم بالحديث إنما هو فضيلة للمؤمنين، وهي أن الله عز وجل يغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا لمشرك، وهذا يشمل المشرك شركا أكبر والمشرك شركا أصغر. ولا شك أن المشرك شركا أكبر لا يغفر له، لا في ليلة النصف من شعبان ولا في غيرها ما دام على شركه. أو مشاحن، أي مخاصم لمؤمن ظلما أو في دنيا، لمؤمن ظلما ولو تدينا، إذا ثبت عنده أنه ظلم أخاه ما يجوز أن يكابر ويقول أنا وأنا وأنا، لا، أنا هجرت أخي ديانة لأني اعتقدت أنه على بدعة، أو اعتقدت أنه على فسق عظيم، ثم تبين لي أني ظلمته وأن تقديري كان خطأ، ما يجوز لي أن أكابر وأبقى، بل أسارع إلى الاعتذار منه ورفع الظلم عنه بنفسي وليس من طريق غيري. هذا الدين، وأنا أتكلم عني وعن كل أحد، لأن بعض الناس مرضى إذا تكلمت قالوا تقصد كذا وأنت كذا، وإذا تكلمت بأصول شرعية وقلت يا ناس لا تخطئوا في الأصول فالأصل الشرعي هو كذا قالوا تعميم، وقالوا ما يصلح. وأهل الفضل والعلم أدركناهم يعالجون الأخطاء بالأصول الشرعية، فما ينبغي حمل كلامي على فلان أو فلان، لكن والله لو كنت أنا وهجرت أحدا من إخواني تدينا ثم تبين لي أني أخطأت عليه، فإنه يجب علي أن أرجع إليه وأقول يا أخي أنا أخطأت عليك، وأنا والله ما أردت إلا وجه الله، ولكن كذا وكذا وكذا. أو من أجل الدنيا، سواء كنت مصيبا أو مخطئا، فوق ثلاث ما يجوز لك، فوق ثلاث مهما كان السبب، مهما كان السبب. شفت، لو عندك من الأسباب الدنيوية ما يملأ مجلدات لكنها دنيوية، ما يجوز لك أن تهجر المسلم فوق ثلاث، المسلم المسلم، فكيف بقريبك الذي له حق الإسلام والقرابة؟ ما يجوز أن تهجره من أجل الدنيا فوق ثلاث، فكيف بأبيك وأمك؟ يا إخوة، وجود الأب من أعظم نعم الله على العبد في دينه ودنياه، وجود الأم من أعظم نعم الله على العبد في دينه ودنياه، ومع ذلك نجد بعض الناس والعياذ بالله من أجل الدنيا يهجر أباه أو يهجر أمه، يقول أنا لي سنة ما كلمت أبي لأنه أعطى أخي كذا ولم يعطني. والله والله أن تخسر الدنيا بكل ما فيها من زخارف أيسر من أن تخسر رضا والدك ساعة واحدة. ليس يوما، ليس يومين، فكيف بمن يهجر أباه سنة أو أكثر، أو يهجر أمه؟ ذكر عن بعض السلف من أهل العلم أنه كان يتأخر عن بعض أصحابه فيقال له في ذلك فيقول: كنت أتمرغ في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إلزم قدميها فإن الجنة ثمت. ففي كل حين لا يجوز للمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث من أجل الدنيا، ولا شك أن المشاحنة بين المؤمنين فوق ثلاث تؤخر عنهما المغفرة في كل ما موطن يغفر الله فيه للموحدين لا يغفر للمتشاحنين. يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يا عبد الله، يا عبد الله، أي ربح في الدنيا يساوي حرمانك من مغفرة الله؟ هب أنك بهجرانك نلت ما نلت، لكن ما الذي حصل لك؟ قيل فيك: أنظراه حتى يصطلح مع أخيه. ماذا تستفيد؟ أي ربح هذا؟ والله خسران، والله لو جمعت الدنيا كلها أن تؤخر عن مغفرة الله ولو يوما هذا خسران عظيم. ولذلك يا إخوة يجب أن نتقي الله. ثم يا إخوة هناك شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا أردت أن تنال هذه الشهادة وأن تكون من أهلها فابدأ أنت. بينك وبين ابن عمك خصومة، اذهب أنت، لا تقل أنا الكبير ولحيتي بيضة. هي شهادة الخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجعلها تفوتك؟ لا تقل هو المخطئ، هي شهادة بالخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجعلها تفوتك؟ اذهب وبادر، ولا سيما قبل ليلة النصف من شعبان، فإن الحديث وإن كنت أرجح أن فيه مقالا إلا أنه يرجى، فلا تحرم نفسك. أما إنشاء عبادات وليالي و و و و كل هذا غير مشروع، لم يشرع لنا لا أن نجتمع في بيت الأسرة في ليلة النصف من شعبان ونتعشى سويا ونقوم الليل سويا، كل هذه بدع. ولم يرد عمل في ليلة النصف من شعبان، سأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بمغفرته.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا كان مع الحاضر طفل يكلمه ليسكته ويؤدبه أو تكلم نسيانا فما الحكم أثناء الخطبة؟
أولا لا ينبغي أن يحذر الطفل الذي يخشى أن يشغله ويشغل المصلين، ولا سيما في الجمعة. وأنا لا أقول هذا حرام، لكن أقول لا ينبغي. وفي الجمعة أخشى أن يكون حراما إذا كان من غير حاجة، لأن وسيلة الحرام حرام. فإذا أحضره لضرورة أو نحوها فليحرص على عدم الكلام معه وعدم الانشغال به قدر الإمكان، كأن يحضر له كرسيا يربطه فيه أو نحو ذلك حتى لا ينشغل، فإن اضطر فللضرورة أحكامها، يعني مثلا الولد يصيح وشوش على الناس فلا بأس، إذا تزاحمت مفسدتان يرتكب أخفهما، فلا بأس أن يحمله ليسكته حتى لا يشوش على المصلين.
السؤال يا شيخ، أعد السؤال.
الطفل إذا تكلم أثناء الخطبة،
إذا تكلم ناسيا، إذا تكلم ناسيا لا إثم عليه، النسيان يرفع التأثيم ويرفع المؤاخذة، فلو أن شخصا عطس وهو يعتقد عدم جواز التشميت لكن بحكم العادة لما سمعه قال الحمد لله قال يرحمك الله ثم تذكر أنها الخطبة، هذا ما يضره، هذا ما يضره. أو دخل شخص فقال السلام عليكم فقالوا عليكم السلام ناسيا أنه في الخطبة، هذا ما يضره. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أي مذهب من المذاهب الأربعة أتبع، وهل تقليد إمام واجب من الأئمة الأربعة؟
جواب السؤال: الحق واحد، وقد كان المسلمون يعبدون الله قبل أن يولد الأئمة الأربعة، فهل كانوا على باطل؟ ذكر أن شابا عاميا قال له المأذون في النكاح كما هو في بعض البلدان: قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فقال قبلت زواجها، فقال لا، قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، قال يا شيخ يعني لا يجوز النكاح إلا إذا كان على مذهب أبي حنيفة النعمان؟ قال نعم. قال إذن فكيف صح نكاح والد أبي حنيفة؟ أدركتم المغزى؟ قبل أن يولد الأئمة كان هناك إسلام، وكان هناك مسلمون، وكانوا يعبدون الله، وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، والأئمة الأربعة أئمة أجلة فضلاء تسلم لهم راية الفقه: أبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، ومحمد ابن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل. الأئمة الأربعة سلمت لهم الأمة راية العلم والفقه، لا شك في هذا، ولكن لم يجمع الله الحق لرجل واحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر سيدنا وخيرنا صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ملازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تغيب عنه أحاديث يعرفها بعض صغار الصحابة، ولم يصب في جميع أقواله، ولم يقل أحد شيخنا إمام ملهم، شيخنا إمام لا يخطئ، أتونا بدليل على أنه أخطأ، ثم يقول نحن ما ندعي العصمة. سبحان الله، سبحان الله. عمر رضي الله عنه كم من دليل فاته، كم من حديث لم يعرف، وهكذا بقية الصحابة، فكيف بمن بعدهم من العلماء؟ وقد أطبق الأئمة على مقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي، طبعا نقل عن جميع الأئمة الأربعة، أما مالك وأما الشافعي وأما أحمد فقد نقل ذلك عنهم تلاميذهم، وأما أبو حنيفة فقد نقل هذا عنه ابن عابدين من متأخر الأحناف، يسمى عندهم بخاتمة المحققين لتبحره في المذهب، وأظن أن ابن عبد البر نسب هذا أيضا إلى أبي حنيفة، ولكني على يقين أن مضمون الجملة اتفق عليه هؤلاء الأئمة، وأنه لا يجوز لأحد علم الحديث على خلاف قول الإمام أن يأخذ بقول الإمام. يقول الإمام الشافعي: والإمام الشافعي أدرك مالكا، أدرك الإمام مالك وأدرك تلاميذ أبي حنيفة وأدرك الإمام أحمد، يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهذا الذي رب عليه الأئمة الأربعة تلاميذهم، ولذلك ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وخالفه تلاميذه في بعض المسائل لوقوفهم على الدليل. إذن لا يجوز لمسلم أن يلزم قول واحد من الناس كائنا من كان. يقول: إن الحق معه وأن بقية فضلاء الإسلام لا حق معهم، وليس من ميزان أهل العدل أنت موقفك مع فلان، قالوا في قضية فلان كنت ضد فلان، وفي قضية فلان أنت مع فلان، أنت متناقض، يزنون الحق بالأشخاص، ما يدرون أن المؤمن الصادق يدور مع الحق حيث دار. أما أن ينتسب المسلم إلى مذهب من المذاهب يتفقه عليه ولكن لا يتعصب له، بل متى ما لاح له الحق أخذ به، فهذا عند المحققين من أهل العلم وعليه جماهير العلماء لا بأس به. وقد سمعت للشيخ الألباني رحمه الله كلاما في هذا، يقول: إن طالب العلم في أول أمره اليوم يحتاج أن ينتسب إلى مذهب ليتفقه، لأنه لا يجد في الغالب من يتفقه على يديه إذا لم يكن على هذا الطريق، لكنه لا يلزم هذا ويتعصب له، وإذا تقدم به العلم فإنه ينتقل عن هذا. وهذا مثل ما كان عليه أئمة الإسلام كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، كانوا في البداية على مذهب الإمام أحمد ثم انتقلا إلى أصول الإمام أحمد دون فروعه، يعني الأصول الفقهية وليست أصول العقيدة، أصول العقيدة الحمد لله الجميع عليها من أهل السنة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الاجتهاد في تحقيق الأصول وفي تفريع الفروع. وعليه الذي أعتقده بناء على العلم أن انتساب المسلم إلى مذهب من المذاهب بل والتفقه عن طريق متن من متون مذهب من المذاهب جائز لا حرج فيه، بشرط أمرين: الأمر الأول أن لا يرد الحق من أجل المذهب، بل متى ما لاح له الحق تبعه. والأمر الثاني ألا يعادي المؤمنين من أجل المذهب، فيعادي الحنفي الشافعي والشافعي المالكي والمالكي الحنبلي وينصبون العداء العلمي وليس المناظرة العلمية، وينصبون العداء الشخصي وفرقون الأمة. هذا لا يجوز. هذا الذي يظهر لي من خلال دراسة طويلة للمسألة، والله أعلم بالصواب، ولعل في هذا كفاية. وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن المؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته أغلى من الذهب، فإن الذي يشرع له أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن يتأدب الأدب العظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أوصله الله إلى هذه المدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها، وكان إذا كان في سفر ثم عاد إليها فرأى جدراتها أوضع راحلته وحرك دابته شوقا إلى المدينة ومحبة لها، من أوصله الله عز وجل إلى هذه المدينة الطيبة، إلى طابة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فتح له أبوابا عظيمة من أبواب الخير، فينبغي عليه أن يغتنمها وأن يحذر أي ما حذر من خطوات الشيطان ومكر شياطين الإنس والجن به. فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب الخير لا يجده المسلم في غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ذلك في مكة على وجه هو أعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف ثوابها، مضاعف فضلها، فهي تعدل في فضلها وثوابها وأجرها أعظم من ألف صلاة فيما سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. فالمشروع للمؤمن أن يكرم نفسه بكثرة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يضيع وقته في غير هذه المغانم العظيمة. كما أن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية كبرى لطلب العلم، فمن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مجلس واحد فإنه مبشر فوق ما ورد من فضائل طلب العلم، خاصة بأن يكون له أجر ثواب الحج الذي قد أتمه الله لصاحبه. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، كما أنه مبشر بأجر المجاهد في سبيل الله. فمن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. كما أنه يشرع للرجل إذا وصل المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقبله استقبالا مستدبرا الكعبة، وأن يقف متأدبا أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقف كالمصلي وإنما يقف متأدبا مستحضرا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته مما لا غلو فيه ولا تطويل ولا مشقة على المؤمنين الذين يسلمون فإنه حسن، ثم يأخذ خطوة طويلة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأخذ خطوة أقصر ناحية اليمين ويسلم على عمر رضي الله عنه، وثم ينصرف ولا يقف للدعاء ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصاحبين، فإن دعاء الأموات شرك أكبر يناقض الإسلام ويخرج من ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش منذ أن بعثه الله إلى أن مات وهو يحذر من هذا الشرك ويحاربه ويحارب أهله. وأما دعاء الله عند القبر فقد كان السلف ينهون عنه وكانوا يغلظون فيه، فالمشروع إذا سلم المسلم أن ينصرف، ثم إذا عن له أن يدعو الله فإنه يدعو الله في أي مكان من المسجد. كما يشرع للرجل أن يزور بقيع الغرقد ويسلم على أهله ويدعو لهم ويأخذ العبرة من مضاجعهم، وأن كثيرا ممن قبروا في البقيع هم من أهل فضل ومكانة، ومع ذلك فهم الآن تحت الثرى مرتهنون في قبورهم، الله أعلم بحالهم، نرجو لهم الخير ولكنهم في قبورهم مرتهنون، وربنا هو الأعلم بحالهم سبحانه. فيتعظ المؤمن من هذا ويعلم أنه لا بد أن يموت، وأن الموت أقرب إليه من شراك نعله، وأن الأجل إذا انقضى حضر الموت، لا يؤخره شيء ولا يدفعه شيء. فيتذكر أنه عما قريب طال الزمان أو قصر سيكون في هذا القبر، فيستعد لذلك المكان. والقبر قد قطع قلوب الصالحين، فكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فيقال له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشق منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وينوي أن يحسن إلى أولئك الأموات بالدعاء لهم والسلام عليهم، وينوي أيضا أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، ولا يجوز أن ينوي غير ذلك مما ينويه الناس من التبرك أو أخذ شيء من البقيع أو نحو ذلك، فإن كل هذا غير مشروع. كما يشرع للرجل أن يزور قبور شهداء أحد ويسلم عليهم، ليتعظ ويحسن إليهم بالسلام والدعاء، وليتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويشرع للرجل والمرأة زيارة مسجد قباء، والأكمل في ذلك أن يتطهر الإنسان في نزله وينوي منذ خروجه من نزله أن يصلي في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فيشرع هذا، ثم يشرع للمؤمن أن يبقى معظم وقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم فيه الخير والفضائل، وليحذر أي ما حذر من الشرك بالله، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر، أو وكذلك فليحذر من البدع وكبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذا الأمر في المدينة تغليظا عظيما، فإن هذه الذنوب وإن كانت مغلظة في كل مكان إلا أن شأنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تغليظا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم في ديننا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يغتنمون المكان الطيب والزمان الطيب في التقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يكون بقاؤنا في المدينة مما يزيدنا قربا من ربنا ويزيد إيماننا. ونعوذ بالله ونعوذ بالله ونعوذ بالله من أن نكون ممن أساء الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من أن نجهل أو يجهل علينا أو نضل أو نضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم معاشر الفضلاء، إن درسنا كما تعلمون في عصر الجمعة والسبت كما هو في عصر الخميس في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع صلاة الجمعة، ولازلنا مع أحكام خطبتي الجمعة، وقد وصل بنا الكلام إلى مبحث عظيم نفيس يتعلق بخطبة الجمعة، وهو حكم الكلام في خطبة الجمعة. فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا، وفقه الله عز وجل وجميع طلابنا والسامعين إلى ما يحب ويرضى، وقربنا جميعا مما ينفع المؤمنين، وأبعدنا عن كل ضار ومحرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.
نعم، معاشر الفضلاء، الكلام أثناء الخطبة إما من الخطيب وإما مع الخطيب، وإما من مستمع الخطبة مع غير الخطيب، إما أن يتكلم الخطيب، وإما أن يتكلم حاضر الجمعة مع الخطيب، وإما أن يتكلم حاضر الجمعة مع حاضر آخر. أما الكلام من الخطيب فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه محرم لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، فلا يجوز للخطيب أن يتكلم أثناء الخطبة مع الناس إلا لمصلحة شرعية، لأن الخطبة عبادة يقصد منها الموعظة وبيان الخير للناس، ويجب على المستمع أن ينصت إليها، فكيف بالخطيب الذي يلقيها؟ يجب عليه أن لا يخرج عن الخطبة إلا لمصلحة شرعية، فإذا قامت المصلحة الشرعية جاز له أن يتكلم، كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فدخل رجل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ خاطبه، قطع الخطبة وخاطبه، قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فهنا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة الشرعية، للمصلحة الشرعية. كذلك قال عبد الله ابن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. فهذا الرجل جاء متأخرا ومع ذلك يريد أن يتقدم إلى أول الصفوف ويتخطى رقاب الناس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وخاطبه وقال: اجلس فقد آذيت. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قائما في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. رواه البخاري في الصحيح. فهنا عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه، هو المقصود هنا، دخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، وعثمان رضي الله عنه من أهل الفضل ليس كسائر الناس. فقال له عمر رضي الله عنه وقطع خطبته: أية ساعة هذه؟ على سبيل الإنكار عليه وأنه تأخر. فاعتذر عثمان رضي الله عنه مع فضله ولم يأنف، بل اعتذر وقال: إني يعني شغلت يعني فلم أنتبه، فلم أرجع إلى أهلي إلا بعد أن سمعت التأذين فتوضأت وجئت، يعني أني تعجلت وجئت حتى أني لم أغتسل من أجل أن أدرك. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء فقط ولم تغتسل، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. والشاهد من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الخطبة وخاطب عثمان رضي الله عنه من أجل المصلحة. فيتحصل عندنا أن الخطيب يحرم عليه أن يتكلم في الخطبة بغير الخطبة إلا لمصلحة شرعية، فإذا وجدت المصلحة الشرعية فإنه يجوز له أن يخاطب يعني بعض الحاضرين أو أحد الحاضرين بأمر ليس في الخطبة من أجل هذه المصلحة. وأما كلام الحاضر للخطبة مع الخطيب، بأن يبتدئ الحاضر للخطبة الكلام مع الخطيب أو يجيب الخطيب، إما أن يبتدئ الكلام فهو الذي يبادر بالكلام مع الخطيب، أو يجيب الخطيب، أو يجيب الخطيب، لأن الخطيب هو الذي بدأه بالكلام، فإن ذلك جائز للحاجة، إن ذلك جائز للحاجة. فإذا خاطبه الخطيب فالرد هنا حاجة، الرد هنا حاجة. وإذا ابتدأ فإنه يجوز له أن يبتدئ إذا وجدت حاجة، كالأحاديث المذكورة قبل قليل آنفا، فإن فيها خطاب الحاضر جوابا للخطيب. وأيضا لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني مقابل المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فهذا الرجل بدأ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحاجة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يدعو، فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ووالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة، أي ستة أيام أو ستة ليال. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. متفق عليه. فهنا تكلم الرجل في الأسبوع الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة للحاجة، وفي الجمعة التي تليها تكلم الرجل، ولا ندري هل هو الأول أو غيره، حتى أنس رضي الله عنه لم يدري، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن كلام المستمع مع الخطيب للحاجة مشروع لا بأس به، ولا سيما إذا كان يتعلق بالعلم، كما لو قرأ الخطيب الآية فأخطأ فيها خطأ يغير المعنى، أو قال قولا ذهل فيه فقال غير الصواب، فللمستمع أن يخاطبه وأن يقول: يا شيخ الآية كذا، أو يقول: يا شيخ لعلك أخطأت فقد قلت كذا، ولعلك تريد كذا. ففي هذا مصلحة للخطيب ومصلحة للناس، لأن الخطبة يحضرها جماعات من الناس، وقد يكون يعني التنبيه المتأخر لا يحقق المقصود، فهذا مشروع. وكذلك إذا وجدت مصلحة كان يطلب من الخطيب الدعاء لنازلة أو نحو ذلك، فإن هذا جائز. وإن كان لو كان هذا قبل الخطبة لكان أولى وأحسن. وأما كلام الحاضر الذي يسمع الخطبة مع غير الخطيب فهو حرام عند جمهور الفقهاء. الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية أنه يحرم على من يسمع الخطبة أن يتكلم مع غير الخطيب. هذا الذي عليه يعني جمهور العلماء. خلافا للشافعية في المشهور، فإنهم يرون أنه لا يحرم الكلام ولكن يكره، وهذا في الحقيقة يعني محل نظر، لأن الأدلة بينة ظاهرة في الأمر بالاستماع للخطيب. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، فقد لغى. وهذا يدل على حرمة أن يتكلم من يستمع الخطبة مع غيره. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه، فقد لغوت متفق عليه. وجاء عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، قال: فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني. قال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. لما سمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب سأل هذا السؤال: متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أبي أن اسكت إشارة. فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. يعاتبه، يقول: سألتك عن علم فلم تخبرني. فقال أبي رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. وهذا يدل على أن اللغو يذهب ثواب صلاة الجمعة، يذهب ثواب صلاة الجمعة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبيا في أن من تكلم في أثناء الخطبة ولو في علم مع غير الخطيب فإنه لغو، ومن لغى فليس له من جمعته إلا ما لغى. فدل ذلك على أن اللغو، أن الحديث في أثناء الخطبة مع غير الخطيب لغو، وأن اللغو يذهب ثواب الجمعة. وجاء عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يعني ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف، أن الذين يحضرون الجمعة ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، رجل حضرها يلغو أي يتحدث وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. يعني رجل لا ينصت للخطبة لكن لا يلغو، ولكنه يدعو، يدعو في مواطن الدعاء ويؤمن على دعاء الإمام، فهذا رجل دعا ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني والأرناؤوط. إذن خلاصة ذلك أن الحاضر للخطبة الذي يسمعها يحرم عليه أن يتكلم في أثنائها مع غير الخطيب، فإن تكلم في أثنائها مع غير الخطيب فقد لغى، ومن لغى فهو حظه من جمعته، وهذا يذهب ثوابه. وأما كلام الحاضر للخطبة لكنه لا يستطيع سماعها لبعد، هذا في السابق حيث كان الخطيب يخطب ولا يوجد مسماع، لا يوجد ميكروفون، فقد يكون البعيد في آخر المسجد لا يسمع الخطبة، لا يسمع الخطبة، أو لسبب آخر كضعف في سمعه، كضعف في سمعه فهو لا يسمع الخطبة. فهذا الكلام حرام عند بعض الحنفية وعند المالكية والشافعية في قول، وقال به أكثر الحنابلة، قالوا حتى لو كان لا يسمع الخطبة لكنه حاضر الخطبة يحرم عليه أن يتكلم مع غيره لعموم النصوص السابقة، فإنها تشمل كل من حضر الخطبة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن كل من حضر الخطبة سمعها أو لم يسمعها يحرم عليه أن يتكلم مع غير الخطيب، فإن تكلم مع غير الخطيب فقد لغى، ومن لغى فهو حظه من الجمعة. ولا يدخل في هذا التحريم عند الحنابلة في الصحيح من مذهبهم أن يرد السلام أو يشمت العاطسة، لعموم النصوص في رد السلام وتشميت العاطس، ولأن أمرها يسير، يعني الصحيح عند الحنابلة أنه إذا سلم عليه أحد يقول وعليكم السلام، يقتصر على الأقل، وإذا عطس أحد فحمد الله يقول يرحمك الله. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لعموم النصوص في رد السلام وفي تشميت العاطس، ولأن أمرها يسير لا يشغل عن الخطبة. وأما عند الجمهور ومنهم بعض الحنابلة فيحرم رد السلام وتشميت العاطس في أثناء الخطبة، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه لا يرد السلام في أثناء الخطبة ولا يشمت العاطس لعموم النصوص، ولأن أمرها يتدارك، فمن سلم عليك مثلا أثناء الخطبة فبعد أن يفرغ الإمام تقول له وعليك السلام، بعد أن يفرغ الإمام من الخطبة ولو قبل الصلاة، ولو قبل الصلاة إذا كان بجوارك تقول وعليك السلام، إذا عطس فحمد الله، إذا فرغ الخطيب من الخطبة تقول له يرحمك الله. فالراجح هو مذهب الجمهور أنه يحرم رد السلام أثناء الخطبة ويحرم تشميت العاطس أثناء الخطبة لعموم النصوص، ولأنه يتدارك بعد ذلك. كذلك أيضا لا تدخل في التحريم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سرا عند الحنابلة، لأنها فضيلة وتتأكد يوم الجمعة ولا تشغل عن الإنصات، بل هي منه. يقولون لا يحرم على من يستمع الخطبة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه سرا، ليس جهرا كما يفعل بعض الناس يعني في خطبة الجمعة ويخالفون المشروع. فإذا صلى، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا أصواتهم بصوت واحد صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع وينافي الواجب. وأقبح من هذا في الحقيقة ما يفعل بعض الخطباء، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة، سمعون الصلاة على النبي، هذا في الحقيقة غير مشروع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سرا، بحيث يسمع الإنسان نفسه، لا تدخل في التحريم، بل هي مشروعة، ولأنها لا تشغل عن الإنصات، بل هي دليل الإنصات. دليل الإنصات أن المسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لأن هذا يدل على أنه يستمع للخطيب، لولا أنه يستمع للخطيب ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي هو الراجح، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا إذا ذكر أثناء الخطبة ليست ممنوعة. ومثله التأمين على الدعاء سرا إذا دعا الإمام في أثناء الخطبة، في الخطبة الأولى، في أثنائها، في آخر الخطبة الثانية، أن يؤمن المأموم أو المستمع على دعاء الإمام في الخطبة سرا، فإن هذا ليس ممنوعا، بل هو يعني في الحقيقة دليل على الإنصات ولا يشغل عن الإنصات. أيضا يباح عند جمهور العلماء الكلام بعد سلام الإمام وقبل شروعه في الخطبة، يعني إذا صعد الإمام على المنبر فقال السلام عليكم ورحمة الله وجلس، وشرع المؤذن في الأذان، فإنه يباح لمن حضر الصلاة أن يتكلم، ولا يكون ذلك داخلا في التحريم. وكذلك إذا فرغ منها، إذا فرغ الخطيب من الخطبة ونزل من المنبر، فإنه يباح لمن حضر الصلاة أن يتكلم مع جاره، أن يتكلم مع جاره. لماذا؟ قالوا لأن النهي ورد مقيدا، وهو والإمام يخطب. إذن إذا كان قبل شروعه في الخطبة فإنه لا يدخل في النهي، وإذا كان بعد فراغه من الخطبة فإنه لا يدخل في النهي. ولأنه فعل السلف، فقد روى مالك في الموطأ عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة وجلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. فها هم السلف، ومنهم كثير من الصحابة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا يصلون قبل خروج الإمام، وهذا من السنة أن الإنسان يصلي ما شاء الله له أن يصلي قبل خروج الإمام، فإذا خرج عمر رضي الله عنه أمسكوا عن الصلاة وأقبلوا إليه، فإذا سلم عليهم وقعد وأخذ المؤذن، وفي بعض الروايات أخذ المؤذنون لأن المسجد كان له أكثر من مؤذن ولكن ليس في جمعة واحدة، أخذوا يتحدثون. وهذا دل على فائدتين: الفائدة الأولى أن الإنصات للمؤذن ليس واجبا ولكنه فضيلة، فإذا أذن المؤذن لأي صلاة لا يجب علينا أن ننصت له وأن نجيبه، ولكن الفضيلة أن ننصت له ونجيبه، ولكنه ليس بواجب. والفائدة الثانية أنه لا يحرم على من حضر الجمعة أن يتكلم قبل أن يشرع الخطيب في أول خطبته، وإنما الحرمة أثناء الخطبة طيب، إذا كان ذلك كذلك فما الحكم، ما حكم الكلام بين الخطبتين، ما حكم الكلام بين الخطبتين؟ إذا المعلوم أن الخطيب يجلس ويسكت، فهل يجوز الكلام بين الخطبتين؟ ذهب بعض الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في الصحيح أنه يجوز الكلام بين الخطبتين، لأن الخطيب لا يخطب إذ ذاك فلا يدخل ذلك في النهي، وذهب جمع من العلماء إلى أنه يحرم لأن هذا جلوس استراحة ولأنه يسير لا يكفي للكلام، ولو أن المسلم احتاط لنفسه فلم يكلم غيره لكن أشغل هذا الوقت اليسير بالدعاء لكان حسنا، لكن لو أنه تكلم مع غيره لمصلحة أو حاجة كان ينبهه على شيء أو نحو ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأن الإمام لا يخطب إذ ذاك فلا يدخل في عموم النصوص. طيب، ما حكم الكلام أثناء دعاء الإمام؟ الكلام أثناء دعاء الإمام قال بجوازه بعض الحنابلة وكذلك الشافعية في الصحيح، قالوا يجوز إذا كان الإمام يدعو، يجوز للحاضر أن يكلم صاحبه. لماذا؟ قالوا لأن الدعاء ليس من الخطبة، الدعاء قدر زائد عن الخطبة، فإن الخطبة هي الموعظة، والدعاء قدر زائد عن الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم علق النهي بالخطبة، وهذا مقدار زائد عن الخطبة فلا يدخل فيه النهي. وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم الكلام أثناء الدعاء كسائر الخطبة لعموم النصوص، ولأن الدعاء جزء من الخطبة، وهذا عندي الراجح والله أعلم أن الدعاء جزء من الخطبة فيحرم الكلام فيه كسائر الخطبة إلا ما ذكرناه من التأمين على الدعاء سرا، فإن هذا لا ينافي الإنصات بل هو دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد.
نعم، اتفق العلماء على أن الجمعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة مع تعدد المساجد في غير الجمعة. يعني قالوا وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كانوا في الصلوات المفروضة يصلون في مساجد عدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون في قباء وفي بني سلمة وفي غير ذلك من المساجد. أما في الجمعة فلم نجد أنهم كانوا يصلون إلا جمعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من ذلك أن الجمعة تختلف عن بقية الصلوات المفروضة من جهة التعدد، من جهة التعدد. انتبهوا لهذه القضية. أولا نقرر مسألة، ما هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أنهم كانوا يصلون جمعة واحدة ولا تتعدد الجمع. طيب، نظرنا في الصلوات المفروضة الأخرى التي تصلى جماعة فوجدنا أنهم كانوا يصلون في عدد من المساجد. إذا دلنا هذا على أمر ينبغي أن نتنبه له وأن نستصحبه، وهو أن صلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات المفروضة من جهة التعدد. ولذا ذهب جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة على نزاع عند الحنفية في تحرير المذهب، هل المذهب المنع والقول بالجواز قول آخر، أو المذهب الجواز والقول بالمنع قول آخر عند الأحناف. لكن في الجملة نستطيع أن نقول إن المذاهب الأربعة على المنع. ذهب الجمهور إلى أنه يحرم تعدد الجمعة في البلد الواحد أو القرية الواحدة من غير حاجة، من غير حاجة، بل ذهبوا إلى أن عدم تعدد الجمع في البلد الواحد أو القرية الواحدة من غير حاجة شرط لصحة الجمعة. فإذا تعددت الجمع في البلد الواحد أو في القرية الواحدة من غير حاجة فإنه لا تصح إلا واحدة، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لماذا؟ قالوا أولا لأن الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جمعة واحدة، فتعددها من غير حاجة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. هذا الدليل الأول. قالوا تعدد الجمع في البلد الواحد، في المدينة الواحدة، في القرية الواحدة من غير حاجة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الجمعة في زمن كانت جمعة واحدة، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والحجة الثانية قالوا لأنه ليس عليه عمل الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين، فلم يكن تعدد الجمعة عندهم معروفا. يعني قالوا في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن الصحابة كانت الجمعة واحدة، فلم يعرف تعدد الجمع في زمنهم وكذلك في زمن التابعين إلا عطاء مع مخالفة غيره له. قالوا فتعدد الجمع من غير حاجة ليس عليه عمل الخلفاء الراشدين ولا السلف الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والحجة الثالثة قالوا لأن من مقاصد الجمعة شرعا اجتماع المؤمنين، لأن من مقاصد الجمعة شرعا اجتماع المؤمنين، لما في اجتماع المؤمنين من التآلف والتواد والتعاون على البر والتقوى، ولما في تفرقهم من مفاسد كثيرة. فالتفرق في صلاة الجمعة يؤدي إلى تفريق كلمة المؤمنين. وقد قال الله عز وجل في مفاسد مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وتفريقا بين المؤمنين، فدل ذلك على أن التفريق بين المؤمنين من المفاسد العظيمة. سبحان الله، فكيف بمن يسعى للتفريق بين العلماء؟ وإذا سمع أن أحدا يسعى إلى الإصلاح أصبح كالملسوع كالملدوغ، لا ينام ليلا ولا يهنأ نهارا، يكتب الكتابات لعله أن يفسد الإصلاح. هذا مريض، يجب أن يعالج نفسه. لا يفرح بفرقة المؤمنين مع إمكان الإصلاح من كان قلبه سليما، فكيف بمن يفرح بالفرقة بين العلماء؟ عالم يقول عن عالم هو مثل أبنائي ولكنه فعل وفعل وفي قلب غصة منه، فيسعى المصلحون لعلاج المسألة والإصلاح، وهذا من الواجبات الشرعية وأحبه المؤمنون، بل وبعض كبار العلماء يباركونه والمشايخ الفضلاء في البلدان يحبونه، ولكن بعض الناس إما لجهلهم وإما لسوء قصدهم كأنهم قد لدغوا، نعوذ بالله من سوء الحال، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. التفريق بين الفرقة بين المؤمنين شر، فمن أمكنه أن يصلح فقد فتح الله له بابا من أعظم أبواب الخير، ومن بذل ما يستطيع برئت ذمته. واليوم زارني أحد كبار العلماء في البيت وقال يا شيخ يجب أن نسعى للصلح بين إخواننا في بلد من البلدان ويحرم علينا السكوت، كيف نترك دعوة التوحيد سنة تنهار ولا نسعى إلى الإصلاح بالحق؟ ولا تزال الأمة بخير ما قام فيها مصلحون، وعلى المصلح أن يعلم أنه في جهاد وسيناله من السيوف ورماح من لا يعرف أو لا يقدر المسألة قدر ما يناله، لكن من أخلص لله لا يبالي بما يصيبه في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشاهد قالوا إن تفرق المؤمنين في الجمعة ينافي مقصود الشارع ويحقق المفاسد ويدرأ المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. ويستثنى من هذا موضع الحاجة عند جمهور العلماء، ولذا قال المصنف نعم
قال إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة.
نعم، فإذا وجدت الحاجة لضيق المسجد الذي تقام فيه الجمعة عن أهل البلد وعدم إمكان توسعته، ضاق المسجد ما يكفي، يأتي الناس إلى المسجد ولا يجدون مكانا ولا يمكن أن يوسع المسجد، فإنه يجوز أن ينشأ مسجد آخر تقام فيه الجمعة. كذلك إذا تباعدت أطراف المدينة مما يشق معه مشقة زائدة سعي أهلها إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو إلى مسجد واحد، فإنه يشرع لهم أن يقيموا الجمعة في مسجد آخر. وهنا ولا بد أنه سيوجد الأمران، إذا توسعت المدينة وكان المسجد مثلا في الوسط وأصبح يشق على الناس الذين في الطرف أن يسعوا إلى المسجد الذي في الوسط، يوجد الأمران، المشقة في السعي طبعا. ثم فقهاؤنا اختلفوا في ضابط هذه المشقة، كم كيلو كم ميل، لكن المهم أن نفهم هذا، المشقة في السعي. والأمر الثاني ضيق المسجد، لأنه إذا توسعت المدينة بحيث أصبح لها أطراف بعيدة لا شك أن الناس يكونون كثيرين جدا ويضيق عنهم المسجد، فيشرع لهم أن يقيموا مسجدا آخر تقام فيه الجمعة. وكذلك لخوف فتنة، إما في الطريق إما فتنة عدو أو فتنة شياطين الإنس من الشهوات نحوها، فيكون في الطريق فتن، لو سعى إلى المسجد أو لو سعى أهل الطرف إلى المسجد ولو لم يكن في السعي مشقة. ومن ذلك ما ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله عز وجل، أن توجد قبيلتان بينهما تنافر ولو صلتا في مسجد واحد يخشى أن تقع بينهما مفاسد وتلاسن، وقد يؤدي هذا أيضا أحيانا إلى يعني الضرب أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال لخوف الفتنة يجوز أن يقام عند هذه القبيلة مسجد يصلون فيه الجمعة وعند هذه القبيلة مسجد يصلون فيه الجمعة، لأن الفتنة بينهم تخالف المقصود من الاجتماع. يعني لو كان طالب العلم في بلد أو في قرية وكل يوم جمعة تقع خصومة بين القبيلتين، وربما بعد الجمعة وقع يعني صدام وضرب وربما يصل إلى السلاح، فإنه يشرع هنا أن تقام جمعة أخرى بحيث تدرى هذه يعني المفسدة. وهذا يقع من الناس. أخبرني أحد الإخوة في بلد من البلدان أن عندهم يعني مسجدا تصلي فيه قبيلتان متنافرتان، فدائما يختصمون في المسجد. إن قام واحد من أفراد القبيلة فأشغل المكيف، يقوم الآخر يقول ما نريد المكيف الدنيا برد، وإذا أطفأ المكيف قام الآخر وقال أشغل المكيف الدنيا حر. قال حتى اختلفوا في فراش المسجد، فآخر الأمر إذا دخلت المسجد تجد في الجهة اليمنى الفراش على هيئة، هذا فراش القبيلة الفلانية، وفي يسار المسجد الفراش على هيئة، هذا من أجل القبيلة الفلانية. فإذا وجدت الفتنة مثل هذه فإنه لا مانع من تعدد الجمع، لكن يلاحظ في ذلك أن يكون بمقدار الحاجة، أن يكون بمقدار الحاجة. أما توسع الناس في إقامة الجمع من غير يعني التزام بمقدار الحاجة فإن هذا ممنوع عند جماهير العلماء، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. يعني للأسف في بعض البلدان رأيت مسجدين ملتصقين، ولا أقول هذا في شارع وهذا في شارع، رأيت مسجدين ملتصقين رأيت بابيهما بجوار بعضهما، يعني الناس يدخلون من هنا وناس يدخلون من هنا، وهذا في جمعة وهذا في جمعة. لو هدم الجدار الذي بينهما لكان مسجدا واحدا، وقد لا يمتلئ هذا المسجد ولا يمتلئ هذا المسجد ولا توجد حاجة، فهذا لا ينبغي ويخالف مقصود الشارع. لكن إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز وبمقدار الحاجة، لأنه قد جرى بذلك عمل المسلمين من غير نكير من العلماء، فكان إجماعا. يعني من بعد زمن التابعين، بل يعني من أواخر زمن الصحابة بدأ ما يشعر بالتعدد وإن كان في غير الجمعة وهو في العيد. وفي أواخر زمن التابعين في الجمعة، ثم عبر الأزمان جرى عمل المسلمين بتعدد الجمع عند الحاجة من غير نكير من العلماء، فكان إجماعا. ولأنه جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما شق على بعض الناس في الكوفة الخروج عن البلد لصلاة العيد، أمر من يصلي بهم في موضع من البلدة، وخرج بكثير من الناس إلى خارج البلد. علي رضي الله عنه في زمنه وفي الكوفة كان بعض الناس أصبح يشق عليهم أن يخرجوا إلى الصحراء لصلاة العيد، فأمر علي رضي الله عنه إماما يصلي بهم في البلد لمن يشق عليه الخروج، وخرج ببقية الناس رضي الله عنه وأرضاه. وقد احتج بهذا شيخنا وإمامنا الشيخ بن باز رحمه الله وسائر علماء المسلمين. وإذا جاز هذا في العيد جاز في الجمعة، بل بعض العلم يقولون الجمعة من باب أولى، لأن الجمعة تتكرر أما العيد فيقع مرة في السنة، يمكن أن يتحامل الإنسان على نفسه ويذهب، لكن الجمعة كل أسبوع، فتكررها عند الحاجة يجوز من باب أولى. طيب، إذا وجدت الحاجة وتعددت المساجد التي تقام فيها الجمعة فإنه لا يلزم أن يمتلئ المسجد الأول لصحة الصلاة في المسجد الثاني، ما دام أصل الحاجة وجد وجاز تعدد المساجد، ما يلزم مثلا أنك لا تذهب إلى المسجد الثاني حتى يمتلئ المسجد الأول، يجوز أن تذهب مبكرا إلى هذا المسجد، وفلان يذهب مبكرا إلى هذا المسجد، وفلان يذهب مبكرا إلى هذا المسجد، فلا يلزم امتلاء المساجد، وإنما الذي يلزم وجود الحاجة أصلا. فإذا وجدت الحاجة أصلا جازت صلاة الجمعة في جميع المساجد. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعدت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.
تقدم معنا أنه عند جمهور العلماء أن عدم تعدد الجمع عند عدم الحاجة شرط لصحة الجمعة، ففي حال تعدد الجمع من غير حاجة فإنه لا تصح إلا واحدة فقط في البلد أو في القرية أو في الحي هي التي تصح. لكن ما هي؟ اختلف العلماء في ذلك، فالذي ذكره المؤلف هنا أن الصحيحة هي التي تسبق بتكبيرة الإحرام، هي التي تسبق بتكبيرة الإحرام. لماذا؟ قالوا لانعقادها صحيحة، لأنه لم يسبقها ما يبطلها، فقد انعقدت صحيحة، ويكون من عقد بعدها باطلا. بعبارة أخرى يقولون هذه الصلاة الأولى التي كبروا فيها تكبيرة الإحرام هي صحيحة لأنها واحدة لم يكن معها جمعة أخرى. طيب، إذا كبر الناس في المسجد الثاني بعدهم بثلاث دقائق فهذه جمعة ثانية، وما دام أنها ثانية من غير حاجة فهي باطلة. وذهب بعض أهل العلم وعليه بعض الحنابلة وقدمه ابن قدامة وقال إنه الأصح إلى أن الجمعة التي معها ولي الأمر هي الصحيحة، الجمعة التي معها ولي الأمر يعني الحاكم العام أو أمير المدينة أو محافظ المحافظة أو نحو ذلك هي الصحيحة. قالوا لأن في إبطالها افتئاتا على ولي الأمر، وبعض العلماء كالمالكية يرون أن الصلاة في المسجد الأقدم هي الصحيحة، لو فرضنا يا إخوة أن تعدد الجمع في المدينة لا يصح، فإن الصلاة الصحيحة هي التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأقدم، هذا عند المالكية على ما يقررونه في كتبهم أن العتيق المسجد العتيق هو الذي تكون الصلاة فيه صحيحة، لأنها الأصل، لأنها الأسبق. يعني يقولون لو فرضنا يعني أنه يعني نتجوز في الأمر، يقولون الاعتداء وقع من المسجد التالي الجديد، الاعتداء وقع من المسجد التالي الجديد، فتكون الصلاة الصحيحة للمعتدى عليه وليس للمعتدي، وليس للمعتدي. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك في قول منقول عنه إلى أن الصلاة الصحيحة هي الصلاة التي في المسجد الذي في وسط البلد، هي الصلاة التي في المسجد الذي هو في وسط البلد، بخلاف المساجد التي في الأطراف. لماذا؟ يقول لأن المسجد الذي في الوسط يسهل على الجميع أن يسعى إليه، ولأن الغالب أن يكون المسجد العتيق في البلد هو الذي في الوسط. لكن ما يلزم، العبرة عندهم بماذا؟ بكون في وسط البلد، لأنه هو الذي يمكن أن يسعى إليه من جميع الجهات. فالصلاة التي في المسجد الذي يكون في وسط البلد هي التي تكون صحيحة، دون الصلوات التي تكون في المساجد التي في أطراف البلد. والأظهر عندي والله أعلم أنه إن صلى في البلد ولي الأمر كما قلنا، سواء الحاكم العام أو أمير المدينة أو محافظ المحافظة أو نحو ذلك، فإن الصلاة الصحيحة هي التي يكون معها ولي الأمر، لأنها تأكدت بوجود ولي الأمر. فإن لم يكن، يعني لم يكن ولي الأمر ممن صلوا في البلد، إما لأنه مسافر أو نحو ذلك، فإن الصلاة التي في المسجد العتيق هي الصحيحة، الصلاة في المسجد العتيق هي الصحيحة. فإن لم يكن، يعني ما فيه مسجد قديم وجديد، كلها بنيت في وقت واحد، فالمسجد الذي في وسط البلد هو الذي تكون صلاة الجمعة فيه صحيحة. فإن لم يكن فالأسبق بتكبيرة الإحرام. هذا الذي يظهر لي من مقتضى التعليل، أنه الأولى في الترتيب، هذا إذا لم توجد حاجة إلى التعدد. أما إذا وجدت حاجة إلى تعدد الجمع فالكل صحيح. انتبهوا يا إخوة. طيب إذا شككنا، هل هناك حاجة أو لا؟ أو شككنا هل الحاجة انتفت أو لم تنتفي؟ فالأرجح والله أعلم أنه إذا دار عمل المسلمين بين التصحيح والإبطال أنه يقدم التصحيح. إذا دار عمل المسلمين بين التصحيح والإبطال فإنه يقدم التصحيح ما لم نعلم الإبطال. فإذا شككنا فإنا نغلب جانب التصحيح. طيب إذا تعددت المساجد التي تقام فيها الجمعة في البلد وشك الإنسان في الجواز، يعني عندنا 4, 5, 6, 7, 10 مساجد تقام فيها الجمعة، وشك الإنسان هل هذا مما يجوز أو مما لا يجوز، فهل يشرع له من باب الاحتياط بعد الجمعة أن يصلي ظهرا؟ نص على هذا بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية، نصوا على هذا، ولكن الصواب، ولا أقول الراجح، لكن الصواب أنه لا يشرع، بل هذا من الأمور المنكرة المحدثة التي يجب منعها. وقد ذكرت قبل قليل أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا دار عمل المسلمين بين التصحيح والإبطال قدم التصحيح، فلا حاجة لهذه الصلاة التي يفعلها بعض الناس فور أن يسلم الإمام تجده يقوم يأتي بأربع ركعات. وإذا قلت لماذا؟ قال لأني ما أدري هل صلاتنا هي الصحيحة أو صلاة المسجد الآخر، وهذا في الحقيقة غير مشروع ولا يتفق مع قواعد الشريعة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. غدا عندنا درسان، الدرس الأول بعد الفجر، لكنه لن يكون في درس شيخنا، لن يكون في كرسي شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن، سيكون في التوسعة الشمالية في الخلف في الكرسي رقم 35 في الحلقة 35 على يمين الداخل من باب الملك فهد. يعني غدا بعد الفجر إن شاء الله في شرح الواسطية سنجلس في الشمالية، في التوسعة الشمالية، لعل الله عز وجل أراد لنا أن نتنقل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. سيكون في التوسعة الشمالية في حلقة رقم 35 على يمين الداخل من باب الملك فهد. وأنا قلت في الحقيقة أنا لو قيل لي ما فيه إلا أن تمشي وتدرس سأمشي وأدرس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. والإخوة في الحقيقة حريصون جدا، ولكن قد ينزل عليهم ضيف أو نحو ذلك ونحن نتحمل. وأما درس العصر فسيكون في هذا الكرسي إن شاء الله في شرح دليل الطالب، ثم سنجلس أيضا يوم الأحد في القواعد الفقهية، ثم نتوقف إن شاء الله عز وجل إلى بداية رمضان. قد ولم أجزم حتى الآن أجعل قبل رمضان درسا هو على طريقة درس اليوم الكامل، بحيث أشرح متنا فيه، إما في أمور تتعلق بالتفسير في قواعد التفسير، وإما بأمر يتعلق برمضان، نشوف إن شاء الله. إذا هذا سأعلن عنه وأخبركم إن شاء الله عز وجل. أما في رمضان فكما أخبرتكم إن شاء الله من أول يوم في رمضان سنبدأ دروسنا بعد العصر في هذا المكان، وسيكون الدرس في فنين، نبدأ بالفقه في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لمدة حوالي 40 دقيقة، ثم نأخذ درسا في التفسير في تفسير الشيخ ابن سعدي، ونزيد عليه إن شاء الله في تفسير الجزء الأخير من القرآن لمدة 40 دقيقة أو أقل منها إن شاء الله، ثم نجيب عن الأسئلة، وذلك في كل يوم إلا في يومين أو ثلاثة سأسافر فيها إن شاء الله عز وجل إلى يوم 27 من شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. وسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والإخلاص للجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل يشرع رد السلام في الخطبة بالإشارة باليد وليس بالصوت؟
لا ينبغي لمن يستمع الخطبة أن ينشغل عنها، لا بمس حصى ولا بتحريك صندوق التبرعات، وهذا بلاء رأيته في كثير من بلدان المسلمين. إذا بدأ الخطيب يخطب جاءوك بالصندوق، وهذا يضع وينقله إلى جاره ويضع. مرة كنت في المسجد ونستمع للخطبة، جاء الصندوق أمامي، ما فعلت شيئا، لا وضعت شيئا ولا حركت الصندوق، فالناس ينظرون إلي شزرا، ما هذا البخيل الذي لا يضع شيئا ولا يحرك الصندوق؟ وهذا في الحقيقة غير مشروع، ما يجوز. لا أعني جمع التبرعات، ولكن أعني هذا الفعل أثناء الخطبة، لا يجوز. ولا بالإشارة إلى أحد إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، وليس رد السلام ضرورة ولا حاجة لا بد منها، لأنه يمكن أن يؤجل إلى ما بعد الصلاة، لا سيما إذا علمنا أنه لا يشترط في رد السلام أن يسمعه المسلم، ولكن إسماعه فضيلة مطلوبة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل المأموم لو كان الخطيب من أهل البدع؟ هل يجب عليه الإنصات؟
نعم، يجب عليك أن تنصت، فإن سمعت خيرا فالحمد لله، وإن سمعت شرا حذرت الناس منه، ولو بعد ذلك، ولو فرادى إذا خفت الفتنة، لأن الغالب أن الذين يصلون هم جيرانك في الحي، فتذهب إليهم في البيت وتقول: ترى الذي قاله الخطيب هذا يخالف عقيدة السلف، يخالف ما قاله السلف، هذه بدعة، هذا شر، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول أنه يصوم بعض الأيام في التطوع، ولكن يريد أن يصوم ليلة يوم النصف من شعبان، قال: لأنني سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال أمتي على الله في منتصف شهر شعبان، وأنا أريد أن أصوم هذا اليوم فقط.
أما هذا الحديث فغير صحيح وغير ثابت أبدا، لم يثبت أن الأعمال ترفع إلى الله في منتصف شعبان، وإنما الصحيح الثابت أن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى في شعبان، وكل شعبان محتمل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا. وشيخنا ابن باز رحمه الله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تارة يصوم شعبان كله وتارة يصوم شعبان إلا قليلا، واستظهرت أنا وأستغفر الله أن السنة والأفضل أن الإنسان لا يصوم الشهر مصمة، بل يفطر يوما أو يومين، فدعوى أن الأعمال ترفع إلى الله في منتصف شهر شعبان دعوى غير صحيحة، والحديث المذكور غير ثابت أبدا. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وإن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة القادمة سأنبه إلى هذه القضية وأفصلها. فتخصيص نصف شعبان لأنه نصف شعبان بالصوم غير مشروع، بل منهي عنه، بل منكر. وأما حديث إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح، فهذا حديث قد اختلف فيه العلماء فضعفه جماعة من أهل العلم وقالوا لم يصح في نصف في ليلة النصف من شعبان شيء، وقواه بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني يعني من الأولين الإمام ابن باز رحمه الله، وممن قوى الحديث الإمام الألباني، وعلى التسليم بصحته فإنه ليس فيه عمل وإنما فيه فضل، وفرق بين الفضل والعمل، فإنه لم يشرع لنا أن نخص ليلة شعبان بأكلة كما يفعل بعض العوام من جهلهم، ليلة النصف من شعبان يأكلون السمك ويقولون أنه يسبح في البطن ويزداد الأجر، ظلمات بعضها فوق بعض، أو الصدقة في ليلة النصف من شعبان، أو كثرة القيام في ليلة النصف من شعبان، لم يشرع هذا لنا، وإنما الذي ورد على التسليم بالحديث إنما هو فضيلة للمؤمنين، وهي أن الله عز وجل يغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا لمشرك، وهذا يشمل المشرك شركا أكبر والمشرك شركا أصغر، ولا شك أن المشرك شركا أكبر لا يغفر له لا في ليلة النصف من شعبان ولا في غيرها ما دام على شركه، أو مشاح أي مخاصم لمؤمن ظلما أو في دنيا، لمؤمن ظلما ولو تدينا، إذا ثبت عنده أنه ظلم أخاه ما يجوز أن يكابر ويقول أنا وأنا وأنا، لا، أنا هجرت أخي ديانة لأني اعتقدت أنه على بدعة أو اعتقدت أنه على فسق عظيم، ثم تبين لي أني ظلمته وأن تقديري كان خطأ، ما يجوز لي أن أكابر وأبقى، بل أسارع إلى الاعتذار منه ورفع الظلم عنه بنفسي وليس من طريق غيري، هذا الدين، وأنا أتكلم عني وعن كل أحد، لأن بعض الناس مرضى إذا تكلمت قالوا تقصد كذا وأنت كذا، وإذا تكلمت بأصول شرعية وقلت يا ناس لا تخطئوا في الأصول فالأصل الشرعي هو كذا قالوا تعميم، وقالوا ما يصلح، وأهل الفضل والعلم أدركناهم يعالجون الأخطاء بالأصول الشرعية، فما ينبغي حمل كلامي على فلان أو فلان، لكن والله لو كنت أنا وهجرت أحدا من إخواني تدينا ثم تبين لي أني أخطأت عليه، فإنه يجب علي أن أرجع إليه وقل يا أخي أنا أخطأت عليك وأنا والله ما أردت إلا وجه الله، ولكن كذا وكذا وكذا، أو من أجل الدنيا سواء كنت مصيبا أو مخطئا، فوق ثلاث ما يجوز لك، فوق ثلاث مهما كان السبب، مهما كان السبب، شفت لو عندك من الأسباب الدنيوية ما يملأ مجلدات لكنها دنيوية، ما يجوز لك أن تهجر المسلم فوق ثلاث، المسلم فكيف بقريبك الذي له حق الإسلام والقرابة، ما يجوز أن تهجره من أجل الدنيا فوق ثلاث، فكيف بأبيك وأمك؟ يا إخوة، وجود الأب من أعظم نعم الله على العبد في دينه ودنياه. وجود الأم من أعظم نعم الله على العبد في دينه ودنياه. ومع ذلك نجد بعض الناس والعياذ بالله من أجل الدنيا يهجر أباه أو يهجر أمه، يقول أنا لي سنة ما كلمت أبي لأنه أعطى أخي كذا ولم يعطني. والله والله أن تخسر الدنيا بكل ما فيها من زخارف أيسر من أن تخسر رضا والدك ساعة واحدة، ليس يوما ليس يومين. فكيف بمن يهجر أباه سنة أو أكثر أو يهجر أمه؟ ذكر عن بعض السلف من أهل العلم أنه كان يتأخر عن بعض أصحابه فيقال له في ذلك فيقول كنت أتمرغ في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إلزم قدميها فإن الجنة ثمت. ففي كل حين لا يجوز للمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث من أجل الدنيا. ولا شك أن المشاحنة بين المؤمنين فوق ثلاث تؤخر عنهما المغفرة في كل ما موطن يغفر الله فيه للموحدين لا يغفر للمتشاحنين. يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يا عبد الله يا عبد الله، أي ربح في الدنيا يساوي حرمانك من مغفرة الله؟ هب أنك بهجرانك نلت ما نلت، لكن ما الذي حصل لك؟ قيل فيك أنظراه حتى يصطلح مع أخيه، ماذا تستفيد؟ أي ربح هذا؟ والله خسران. والله لو جمعت الدنيا كلها أن تؤخر عن مغفرة الله ولو يوما هذا خسران عظيم. ولذلك يا إخوة يجب أن نتقي الله. ثم يا إخوة هناك شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا أردت أن تنال هذه الشهادة وأن تكون من أهلها فابدأ أنت. بينك وبين ابن عمك خصومة، اذهب أنت، لا تقل أنا الكبير ولحيتي بيضة. هي شهادة الخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجعلها تفوتك؟ لا تقل هو المخطئ، هي شهادة بالخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجعلها تفوتك؟ اذهب وبادر، ولا سيما قبل ليلة النصف من شعبان، فإن الحديث وإن كنت أرجح أن فيه مقالا إلا أنه يرجى. فلا تحرم نفسك. أما إنشاء عبادات وليالي و و و و كل هذا غير مشروع، لم يشرع لنا لا أن نجتمع في بيت الأسرة في ليلة النصف من شعبان ونتعشى سويا ونقوم الليل سويا، كل هذه بدع. ولم يرد عمل في ليلة النصف من شعبان. سأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بمغفرته.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول إذا كان مع الحاضر طفل يكلمه ليسكته ويؤدبه أو تكلم نسيانا فما الحكم أثناء الخطبة؟
أولا لا ينبغي أن يحضر الطفل الذي يخشى أن يشغله ويشغل المصلين، ولا سيما في الجمعة. وأنا لا أقول هذا حرام، لكن أقول لا ينبغي. وفي الجمعة أخشى أن يكون حراما إذا كان من غير حاجة، لأن وسيلة الحرام حرام. فإذا أحضره لضرورة أو نحوها فليحرص على عدم الكلام معه وعدم الانشغال به قدر الإمكان، كأن يحضر له كرسيا يربطه فيه أو نحو ذلك حتى لا ينشغل. فإن اضطر فللضرورة أحكامها، يعني مثلا الولد يصيح وشوش على الناس فلا بأس، إذا تزاحمت مفسدتان يرتكب أخفهما، فلا بأس أن يحمله ليسكته حتى لا يشوش على المصلين.
السؤال يا شيخ، أعد السؤال.
الطفل إذا تكلم أثناء الخطبة،
إذا تكلم ناسيا، إذا تكلم ناسيا لا إثم عليه، النسيان يرفع التأثيم ويرفع المؤاخذة. فلو أن شخصا عطس وهو يعتقد عدم جواز التشميت، لكن بحكم العادة لما سمعه قال الحمد لله، قال يرحمك الله، ثم تذكر أنها الخطبة، هذا ما يضره، هذا ما يضره. أو دخل شخص فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ناسيا أنه في الخطبة، هذا ما يضره. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أي مذهب من المذاهب الأربعة أتبع، وهل تقليد إمام واجب من الأئمة الأربعة؟
جواب السؤال: الحق واحد، وقد كان المسلمون يعبدون الله قبل أن يولد الأئمة الأربعة، فهل كانوا على باطل؟ ذكر أن شابا عاميا قال له المأذون في النكاح كما هو في بعض البلدان: قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فقال: قبلت زواجها. فقال: لا، قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. قال: يا شيخ، يعني لا يجوز النكاح إلا إذا كان على مذهب أبي حنيفة النعمان؟ قال: نعم. قال: إذن فكيف صح نكاح والد أبي حنيفة؟ أدركتم المغزى؟ قبل أن يولد الأئمة كان هناك إسلام، وكان هناك مسلمون، وكانوا يعبدون الله، وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والأئمة الأربعة أئمة أجلة فضلاء، تسلم لهم راية الفقه: أبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، ومحمد ابن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل. الأئمة الأربعة سلمت لهم الأمة راية العلم والفقه، لا شك في هذا، ولكن لم يجمع الله الحق لرجل واحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر سيدنا وخيرنا صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ملازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تغيب عنه أحاديث يعرفها بعض صغار الصحابة، ولم يصب في جميع أقواله، ولم يقل أحد شيخنا إمام ملهم، شيخنا إمام لا يخطئ، أأتونا بدليل على أنه أخطأ، ثم يقول نحن ما ندعي العصمة. سبحان الله، سبحان الله. عمر رضي الله عنه كم من دليل فاته، كم من حديث لم يعرف، وهكذا بقية الصحابة، فكيف بمن بعدهم من العلماء؟ وقد أطبق الأئمة على مقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي، طبعا نقل عن جميع الأئمة الأربعة، أما مالك وأما الشافعي وأما أحمد فقد نقل ذلك عنهم تلاميذهم، وأما أبو حنيفة فقد نقل هذا عنه ابن عابدين من متأخر الأحناف، يسمى عندهم بخاتمة المحققين لتبحره في المذهب، وأظن أن ابن عبد البر نسب هذا أيضا إلى أبي حنيفة، ولكني على يقين أن مضمون الجملة اتفق عليه هؤلاء الأئمة، وأنه لا يجوز لأحد علم الحديث على خلاف قول الإمام أن يأخذ بقول الإمام. يقول الإمام الشافعي: والإمام الشافعي أدرك مالكا، أدرك الإمام مالك، وأدرك تلاميذ أبي حنيفة، وأدرك الإمام أحمد. يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهذا الذي رب عليه الأئمة الأربعة تلاميذهم، ولذلك ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وخالفه تلاميذه في بعض المسائل لوقوفهم على الدليل. إذن لا يجوز لمسلم أن يلزم قول واحد من الناس كائنا من كان. يقول: إن الحق معه، وأن بقية فضلاء الإسلام لا حق معهم، وليس من ميزان أهل العدل أنت موقفك مع فلان. قالوا: في قضية فلان كنت ضد فلان، وفي قضية فلان أنت مع فلان، أنت متناقض. يزنون الحق بالأشخاص، ما يدرون أن المؤمن الصادق يدور مع الحق حيث دار. أما أن ينتسب المسلم إلى مذهب من المذاهب يتفقه عليه ولكن لا يتعصب له، بل متى ما لاح له الحق أخذ به، فهذا عند المحققين من أهل العلم وعليه جماهير العلماء لا بأس به. وقد سمعت للشيخ الألباني رحمه الله كلاما في هذا، يقول: إن طالب العلم في أول أمره اليوم يحتاج أن ينتسب إلى مذهب ليتفقه، لأنه لا يجد في الغالب من يتفقه على يديه إذا لم يكن على هذا الطريق، لكنه لا يلزم هذا ويتعصب له، وإذا تقدم به العلم فإنه ينتقل عن هذا. وهذا مثل ما كان عليه أئمة الإسلام كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، كانوا في البداية على مذهب الإمام أحمد ثم انتقل إلى أصول الإمام أحمد دون فروعه، يعني الأصول الفقهية وليست أصول العقيدة. أصول العقيدة الحمد لله الجميع عليها من أهل السنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الاجتهاد في تحقيق الأصول وفي تفريع الفروع. وعليه الذي أعتقده بناء على العلم أن انتساب المسلم إلى مذهب من المذاهب، بل والتفقه عن طريق متن من متون مذهب من المذاهب، جائز لا حرج فيه، بشرط أمرين. الأمر الأول أن لا يرد الحق من أجل المذهب، بل متى ما لاح له الحق تبعه. والأمر الثاني أن لا يعادي المؤمنين من أجل المذهب، فيعادي الحنفي الشافعي والشافعي المالكي والمالكي الحنبلي، وينصبون العداء العلمي وليس المناظرة العلمية، وينصبون العداء الشخصي ويفرقون الأمة. هذا لا يجوز. هذا الذي يظهر لي من خلال دراسة طويلة للمسألة، والله أعلم بالصواب، ولعل في هذا كفاية. وصلى الله على نبينا وسلم.